بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الروايات الواردة في المقام على ما ذكرنا على طائفتين، فمنها ما دل على أن العبرة بخفاء الأذان، فإذا وصل المسافر إلى حد لا يسمع الأذان يقصر، وإذا سمع الأذان يتم صلاته. لقد دلت على ذلك روايات كثيرة منطوقا ومفهوما، يعني من جهة الإتمام والقصر، إذا لم يسمع الأذان يقصر في صلاته، وإذا سمع الأذان أتم صلاته كما في سيئة عمات وغير سيئة عمات. وبإزاء هذه الروايات صحيحة محمد بن مسلم، يسأل الإمام عليه السلام عن التكفير بالنسبة إلى المسافر، في كم التكفير؟ فأجاب سلام الله عليه إذا توارى عن البيوت، وقلنا إنه لا بد من عمل المعارضة بين هذه السيئة والروايات الأخرى، فإن في الوجدان خفاء الأذان يكون سابقا على خفاء الجدران أو تبار المسافر عن البيوت، فلا يمكن أن يكون الأمر السابق حدا والأمر اللاحق أيضا حدا، فإما أن يكون الحد هو الأول أو يكون الحد هو الثاني بناء على ما فهمه جميع الفقهاء من أن صحيحة محمد بن مسلم في مقام بيان الحد للبعد، بعد المسافر عن وطنه، عن وطنه وعن منزله. في كم التكفير المسافر إذا خرج، في كم يقصر، بيان لمقدار البعد الذي يقصر، يعني بمجرد خروجه من البلد أو لابد من أن يبتعد عن بلده مقدارا ما. فالسؤال سؤال عن البعد. ولا عبرة بالتواري عن البيوت لجبل أو غير جبل، كباد مثلا ونحو ذلك من الموانع الأصلية بالتبعية، كالغيم مثلا أو ظلمة الليل ونحو ذلك، كل ذلك لا عبرة به، بل المستفاد من الصحيحة حسب ما فهمه الفقهاء أن يكون البعد بهذا المقدار، أن يبتعد عن بلده بمقدار يتوارى عن البيوت الذي عبروا عنه بخفاء الجدران. فإذا كان خفاء الأذان وعدم سماع الأذان قبل ذلك، فلا محالة تكون هذه السيئة معارضة لتلك الروايات. ولا شك في أن تلك الروايات مقدمة لكثرتها، ولأن الظاهر من موثقة سماعه، حيث قال الراوي أليس قد بلغوا موضعا لا يسمعون فيه الأذان، كأن هذا الحكم كان مشهورا بين الأصحاب ويعرفه الأصحاب، ولذا جعل الراوي هذا من المسلمات. أليس قد بلغوا موضعا لا يسمعون فيه الأذان؟ قال عليه السلام نعم. فهذا الحكم كان معروفا ومشهورا على ما يظهر من هذه الموثقة، فلا بد حينئذ إما من عمل المعارضة بین تلک صحیحه و هذه الروایات او حمل تلک الموثقه على القدر المتيقن بان العبره هو بعدم سماع الاذان لكن الامام عليه السلام ذكر هذا اي تواريه عن البيوت باعتبار ان التواريه عن البيوت يكشف عن عدم سماع الاذان جزما وذلك من جهه ان السفر في وقت الاذان نادر جدا لا يتحقق الا نادر في نادر لا يسافر المسافر اول وقت اذان الفجر او اول وقت اذان الظهر او اول وقت اذان المغرب السفر في وقت الاذان ولا سيما بالنسبه الى الازمنه السابقه الذين يسافرون بالدواب والجمال السفر في مثل هذا الوقت نادر جدا فتعليق الحكم بعدم سماع الاذان وأنه إذا لم يسمع الأذان يقصر وإذا سمع الأذان يتم تعليق على أمر لا يقع في الخارج غالبا كيف يمكن أن يعرف المسافر أن هذا مكان يسمع فيه الأذان أو مكان لا يسمع فيه الأذان وليس كل بلد يؤذن فيه وأن يكون الأذان أذانا عاديا يعني المؤذن صوته عادي والفضاء ايضا كذلك بحسب الريح او بحسب نزول المطر وغير ذلك المقصود ان فهم هذا المعنى ان الموضع موضع يسمع فيه الاذان او موضع لا يسمع فيه الاذان تشخيص هذا بالنسبه الى المسافر صعب جدا ولكن التباري عن البيوت ليس كذلك اذا سافر ونظر إلى البيوت فلم يرى البيوت يستكشف من ذلك أن أهل البيوت أيضا لا يرونه فهو متوار عن البيوت هذا أمر ظاهر فيمكن أن تكون الصحيحة محمولة على ذلك باعتبار أن الإمام عليه السلام أعطى الراوي هذه الأمارة وهذه العلامة حيث انه بذلك يستكشف عدم سماع الاذان جزما فان عدم سماع الاذان يتحقق قبل خفاء الجدران وقبل التواري عن البيوت جزما ان امكن للجمع بذلك فهو والا فتصل النوبه الى التعارض ولا شك في ان روايات الاذان تتقدم لكثرتها وشهرتها الا ان هذا كان مشهورا عند اصحاب الائمه سلام الله عليهم كما يظهر من موثقه اسماعه ومع الاغماز عن جميع ذلك فهذه الروايات مطابقه للاخبار المتواتره الكثيره الداله على ان المسافر يقصر في صلاته نلتزم بالتخصيص بالمقدار المتيقن المقدار المتيقن وهو الحد الذي يسمع فيه الأذان هذا خارج عن ما دل على أن المسافر يقصر مقتضى تلك الروايات أن المسافر يقصر أنه من حين شروعه بالسفر ومن حين تلبسه بالسفر يحكم عليه بالقصر التقصير في بريد وبريد أو في بريدين في بياض يوم إلى غير ذلك المسافر حينما خرج من بلده ومن مصره وصدق عليه أنهم مسافرون بمقتضى تلك الروايات يحكم عليه بوجوب القصر ومن هنا لو لم يكن دليل عندنا على اعتبار حد الترخص لالتزمنا بالتقصير من أول خروجه حينما خرج من البلد كنا نحكم عليه بأنه يقصر في صلاته وكذلك يفطر فهذا تخصيص في تلك الأدلة إذا فرضنا أن الدليل التخصيص عارضه دليل آخر بالمقدار المتيقن نخصص وبالنسبة إلى الزائد لم يثبت التخصيص فنعمل بتلك الروايات يعني الترجيح يكون مع روايات الأذان فإن روايات الأذان مطابقة للسنة القطعية وهي ما دل على ان المسافر يقصر في صلاته ويفطر في شهر رمضان. فهذه الروايه من جهه موافقتها للسنه ولما دل بالتواتر على ان المسافر يقصر، هذه الروايات تتقدم. اذن العبره بالاذان فقط. فلو فرضنا انه لم يسمع الاذان وبعد لم يتوارى عن البيوت يقصر في صلاته، حيث انه لا يسمع الاذان والعبره بذلك فقط. ثم ان الكلام يقع في ان هذا اي حد الترخص هل هو معتبر ذهابا فقط او معتبر ذهابا وايابا. فلو فرضنا انه سافر حينما رجع، حين رجوعه ايضا يعتبر حد الترخص او لا يعتبر؟ وعلى تقدير الاعتبار فما هو الميزان في حد الترخص؟ هل هما واحدون؟ يعني حد الترخص في الذهاب متحد مع حد الترخص في الإياب أو أن بينهما فرقا؟ المشهور والمعروف اعتبار حد الترخص في الإياب أيضا، وخالف في ذلك جماعة فذهبوا إلى عدم اعتبار الترخص، منهم صاحب الحدائق قدس الله نفسه، فذهب إلى أن حد الترخص إنما يعتبر في الذهاب فقط. وأما في الإياب فوافق علي بن بابوي، يعني وافق علي بن بابوي في الإياب دون الذهاب. علي بن بابوي على ما ذكرنا نسب إليه عدم اعتبار حد الترخص ذهابا وإيابا، وذهب جماعة منهم صاحب المدارك قدس الله نفسه وصاحب الذخيرة، ذهب إلى التخير، له أن يتم صلاته في الإياب وله أن يقصر، فلم يلتزموا بوجوب التقصير. والمحقق قدس الله نفسه في الشرايع ذكر حد الترخص حينما يخرج المسافر من بلده، ذكر أحد الأمرين، خفاء الأذان أو خفاء الجدران، ولكن حينما يرجع إلى بلده اعتبر عدم سماع الأذان فقط. فيقع الكلام هنا في أمرين، أولا في اعتبار حد الترخص، وثانيا على تقدير الاعتبار فما هو المعتبر. أما بالنسبة إلى اعتبار حد الترخص فالظاهر أنه لا ينبغي الشك في اعتبار حد الترخص، فإن الإياب كالذهاب على ما صرح به في صحيحة عبد الله بن سنان، وقال عليه السلام وفي الإياب مثل ذلك. ذكر سلام الله عليه أن المسافر حينما يخرج يقصر في يتم في صلاته إذا سمع الأذان، ويقصر إذا لم يسمع الأذان، إما كلاهما بالمنطوق أو أحدهما بالمنطوق والآخر بالمفهوم. وذكر سلام الله عليه أنه في الإياب كذلك. وفي صحيحة حماد بن عثمان إذا سمع المسافر الأذان أتم، لم يفرق فيه بين الذهاب والإياب. المسافر إذا سمع الأذان يعني أذان بلده أتم صلاته. فهذه الصحيحة صحيحة حماد أيضا دالة على ذلك. فمقتضى هاتين الصحيحتين المؤيدتين بغيرهما المستفاد من ذلك أنه لا فرق بين الذهاب والإياب، وأن المسافر متى ما وصل إلى هذا الحد كأنه خرج عن عنوان المسافر، لكن حكما لا موضوعا، حكما خرج عن عنوان المسافر بعدك، بل كأنه ليس بمسافر، وصل إلى منزله وصل إلى أهله فيتم صلاته. ولكن صاحب الهدائق قدس الله نفسه أصر على عدم الاعتبار استنادا إلى عدة روايات، وذكر أن هذه الروايات قد دلت صريحا على أن المسافر يقصر في صلاته حتى يدخل منزله، حتى يدخل بيته، حتى يأتي أهله، به هذه العناوین المذکورة في الروایات و ذکر ان الشیخ قدس الله نفسه حمل هذه الروایات على الدخول الى حد الترخص به اعتبار انه اذا دخل المسافر حد الترخص فكأنه دخل اهله و دخل منزله و بيته و استبعد هذا الحمل به اعتبار ان في هذه الروایات سره بانه دخل البلد ولم يدخل اهله ولم يدخل بيته فقال عليه السلام يقصر في صلاته لما ذكره قدس سره متين جدا يعني هذه الروايات غير قابلة للحمل على ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه حمل بعيد جدا بل لا يمكن لأن بعض هذه الروايات صريحة في أن المسافر دخل بلده وبعد لم يدخل أهله فلا يمكن هذا الحمل إذن لابد لنا من النظر في هذه الروايات وأن مقتضى هذه الروايات عدم اعتبار حد الترخص في الإياب ولكن هذه الروايات ما أنها صحيحة يعني بعضها وبعضها موثقة معارضة بصحيحة ابن سينا الدالة على اعتبار حد الترخص ولا بد من ترجيح صحيحة ابن سينا على هذه الروايات الثلاث أو الأربع يعني المعتبر منها لا بد من ترجيح صحيحة عبد الله بن سنان على هذه الروايات فإنه لو لم تكن هذه الروايات مقطوعة البطلان في أنفسها مع قطع النظر عن المعارض لو فرضنا أن المعارض لم يكن هذه الروايات لا يبعد أنها مقطوعة البطلان ومهمولة على التقية أنا ما احتمله صاحب المسائل قدس الله نفسه أن جماعة من العامة ذهبوا إلى ذلك في نفسها كذلك مع قطع النظر عن المعارض فإن مقتضى هذه الروايات وجوب القصر على غير المسافر أيضا فإن المسافر إذا دخل بلده فيخرج عن عنوان المسافر جزمان بعد ليس مسافرين فإن العبرة بالسفر في بريدين مسيرة يوم بياض يوم ثمانية أيام كما تقدم إنما هو من البلد إلى البلد لا من البيت إلى البيت لا يحسب بيت الإنسان في أي موضع من المصر أو من القرية فهذه الروايات مقتضاها أن غير المسافر أيضا يقصر في صلاته بعدما دخل بيته فرضنا أنه دخل البلد فبقي يوما أو يومين بعد لم يدخل أهله ولم يدخل داره مشغول بالتعمير مثلا أو مأجرة لشخص آخر فكان زيفا عند شخص يقصر في صلاته لا يحتمل هذا أبدا في نفسه لا يحتمل مع قطع النظر عن المعارض فإن الحكم خاص بالمسافر ولا يعم غير المسافر وهذه الروايات تدل على أن حكم القصر باق ولو دخل بلده ما لم يدخل منزله وما لم يأت أهله إلى غير ذلك من العناوين فهذه الروايات في نفسها مقطوعة البطلان ولا بد من ترهها أو حملها على التقية على ما احتمل صاحب المسائل قدس الله نفسه ولو أغمزنا عن ذلك إذا عارضها صحيحة عبد الله بن سنان فلا بد من العمل بالصحيحة لأنها موافقة لما دل على أن الحكم مختص بالمسافر ولا يعم غير المسافر لا يكون التخصيص كذا هذا الحكم يعني العمومات إنما أثبتت التمام بالنسبة إلى كل بشرين خرج من ذلك عنوان المسافر غير المسافر حكم التمام ومقتضى صحيحة ابن سنان كذلك فهي موافقة للروايات المعتبرة الدالة على اختصاص الحكم بالمسافر وهذه الروايات مخالفة فلا بد من ترها إذن الترجيح يكون مع صحيحة عبد الله ابن سنان فنلتزم بله به حد ترخص فی الایاب کما نلتزم بهی فی الذهاب. نه بنا انهنا روایته و یا صحیحت و حماد علا ما رواه فی الوسائل و کذالک صاحب الهدایق هذه صحیحه به حسب ما ذکره کتاب لسنه به حسب ما ذکره فی المسائل یروی حماد عن ابی عبدالله علیه السلام ان المسافره یقصر حتی یدخل مصره. مقتضا هذه السیه ان العبره بدخول المصر فی حکم الانبتاء. اذن یعارض ابن سنان سیه ابن سنان و یکون الترجیح مع هذه السیه فانها موافقه لما دل على وجوب القصر على المسافر. یعنی لم یذکر فی هذه السیه دخول الاهل و دخول المنزل دخول البيت بل دخول المصر. حين اذن يمكن ان يقال ان هذه السيئه يتقدم على سيئه ابن سنان. ولكن الاشكال في هذه السيئه من جهتين. الاولى ان صاحب الهدايا قدس الله نفسه روى هذه السيئه عن حماد بن عثمان عن رجل عن ابي عبد الله عليه السلام فالروايه مرسله. ولكن في الوسائل ليست الروايه مرسله فلا بد من المراجعه ان الصحيح ما ذكره صاحب الهدايا او ما ذكره صاحب الوسائل. هكذا يقول هنا وبالاسناد عن حماد عن ابي عبد الله عليه السلام قال المسافر يقصر حتى يدخل المصر. في الهدايق يذكر هكذا عن حماد عن رجل عن ابي عبد الله عليه السلام قال المسافر يقصر حتى يدخل المصر. فهذه الروايه لابد بل من النظر الى مدركها فنرى ان ما ذكره صاحب الهدايق هو الصحيح فتسقط الروايه عن الهديه للارسال او ان ما ذكره صاحب الوسائل قدس الروح هو الصحيح فتكون هذه الروايه معارضه لسيئه عبد الله بن سنان. ولكن على هذا التقدير ايضا لو فرضنا ان الروايه صحيحه هنا لا يبعد جمع الشيخ قدس الله نفسه في خصوص هذه السيئة. يمكن أن يقال إن تلك الرواية يعني سيئة عبد الله بن سنان صريحة في أنه عند الرجوع مثل ذلك يعني إذا سمع الأذان يتم وهذا ظهور حتى يدخل مصره يقصر في صلاته حتى يدخل مصره ظهور. يمكن أن يكون دخول المصر بعنوان جامع و بعنوان اعم يشمل دخول حد ترخص ايضا و غير بعيد هاجا انه من دخل حد ترخص يعني يرى اهل البلد و اهل البلد يرونه و يسمع اذانه فيقال انه دخل المصر. التصرف في هذه السيئه برفع اليد عن ظهور حتى يدخل المصر يعني حتى يدخل المصر او نواحي المصر ما يلحق بالمصر يعني مقدار حد الترخص وهو قليل جدا بناء على ان العبره بسماع الاذان هذا الجمع ليس ببعيدين يعني حمل هذه الروايه على دخول حد الترخص ليس حملا ينافيه الفهم العرفي فان صحيحه عبد الله بن سنان صريحه وهذا ظاهر هذا على تقدير صحة الرواية وإلا فلا نحتاج إلى ذلك. فالمتحصل مما ذكرنا أن ما ذهب إليه المشهور بل المعزم من الفقهاء إلا الشاذ النادر من اعتبار حد الترخص إيابا كاعتباره ذهابا هذا هو الصحيح.
الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في اعتبار حد الترخص وقلنا انه لا اشكال في اعتباره نظرا الى دلالت روایات الكثيره على ذلك ولا يمكن المسير الى ما نسب الى علي بن بابويه من عدم اعتبار حد الترخص اصلا. و اما مقدار حد الترخص فالذي يستفاد من الروايات الكثيره من صحيحه عبد الله بن سنان و صحيحه عماد و غيرهما ان العبره في تقصير الصلاه و عدم تقصير الصلاه و عدم سماع الاذان و سماعه. فاذا سمع المسافر اذان بلده و اذان مصره اذان قريته يتم صلاته وإذا لم يسمع يقصر في صلاته. فالعبرة بسماع الأذان وعدم سماع الأذان. بل يستفاد من رواية إسحاق بن عمار أن هذا كان أمرا معروفا مرتكزا في أذهان الناس حيث قال للإمام عليه السلام أليس قد بلغوا موضعا لا يسمعون أذان مصرهم أو أذان بلدهم؟ فقال عليه السلام بلى. فيعلم من ذلك أن هذا كان أمرا يعرفه أصحاب الأئمة سلام الله عليهم. وهذه الرواية عبر عنها المحقق الهمداني قدس الله نفسه بالموثقة. وقد تقدم أن الرواية ضعيفة. محمد بن أسلم لم يوثق ومحمد بن علي الكوفي هو أيضا ليس بثقة. أبو سمينة محمد بن علي الكوفي كنيته أبو سمينة ليس بثقة. فالرواية غير موثقة ولكنها مؤيدة. فكيف ما كان العبرة بعدم سماع الأذان. وقلنا إن صحيحة محمد بن مسلم الذي ذكر فيه تواري المسافر عن البيوت إما أن يكون لأجل ما ذكرناه من أن المسافر بحسب الغالب لا يسافر في وقت يمكنه سماع الأذان، فإن السفر غالبا لا يكون في وقت الأذان، فيكون التواري عن البيوت أخس، يعني إذا توارى عن البيوت فلا يسمع الأذان جزما، فيكون هذا كاشفا عن بلوغ حد الترخص لا أن العبرة بالتواري عن البيوت. وقلنا إنه إن تواري البيوت يكون بعد عدم سماع الأذان جزما، فإن نور البصر أقوى من السماع لا محالة. فيكون الإنسان لا يسمع الصوت ولكن يرى الشخص، وهذا يتفق كثيرا في البراري وغير البراري، إنسان يراه ولكن لا يسمع صوته. فسماع الأذان أخذ، يعني أولا يتحقق هذا وبعد ذلك يتحقق التواري عن البيوت. إما أن نحمل صحيحة محمد بن مسلم على ذلك وعلى تقدير التعارض يتقدم هذه الروايات. فإن المسافر يقصر بمقتضى الإطلاقات فيقتصر في التخفيف على المقدار المتيقن وهو ما قبل عدم يعني وقت سماع الأذان. وأما بعد ذلك فلم يثبت التخفيف فيرجع إلى روايات التقصير. فالمسافر يقصر في صلاته إذا لم يسمع الأذان ولو فرضنا أنه لم يتوارى عن البيوت. هذا بالنسبة إلى الذهاب. وأما بالنسبة إلى الإياب فقد سرها في روايتين بأن العبرة بالذهاب باستماع الأذان أيضا. صحيحة عبد الله بن سنان ذكر أنه في الإياب أيضا كذلك. المسافر يتم صلاته وإذا لم يسمع الأذان يقصر و فی الایابه کذلک یقصد الی حد یصل الی حد سماع الاذان فاذا سمع الاذان یتیم و هاکذا صحیحت و حماد ایضا دلت ان المسافر یتم صلاته اذا سمع الاذان و هذا مطلق شامل للذهاب والاياب معا فكما انه عند الذهاب من البلد يتم صلاته اذا سمع الاذان كذلك في الاياب يتم صلاته اذا سمع الاذان بمقتضى الافراد ولكن بإزاء هذه الروايات عدة من الروايات وفيها الصحاح كما تقدم في هذه الصحاح جعل العبرة بدخول البيت وبدخول الأهل بدخول المنزل إذا دخل منزله إذا أتى أهله إذا دخل بيته هذه العناوين ما لم يدخل بيته أو ما لم يدخل أهله يقصر في ثلاثة قلنا إن هذه الروايات ساقطة في نفسها ومقطوعة البطلان في نفسها ولو لم يكن معارض وكيف وإن صحيحة عبد الله بن سنان وكذلك صحيحة عماد معارضة لهذه الروايات فلا يعتنى بهذه الروايات فإما أنها تتره أو أنها تهمل على التقية على ما نسب إلى بعث العامة وأنهم قالوا بالتقصير حتى يدخل أهله بقي الكلام في صحيحة حماد التي دلت على أن العبرة بدخول المصر يقصر في صلاته حتى يدخل مصره قلنا إن هذه الرواية ذكرت في المسائل صحيحة باعتبار أن الرابي هو حماد يروي عن أبي عبد الله عليه السلام ولكن صاحب الحدائق روى هذه الرواية عن حماد عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام فالرواية على هذا تكون مرسلة ساقطة في نفسها ولا تصل النوبة إلى التعارض والظاهر أن ما ذكره صاحب الحدائق هو صحيح وهذا سقط إما من قلم صاحب المسائل قدس الله نفسه والله العليم لا ندري به أو سقط في التابع نسختان من المسائل عندنا نسخة عين الدولة والنسخة الجديدة في كلاهما ذكر بلا ذكر رجلين وأما محاصيل البرقي فالموجود فيها في المحاصيل كما في الهدائق يروي حماد عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام فالرواية مرسلة وغير قابلة للاعتماد عليها على أنها لو كانت صحيحة أمكن الجمع كما تقدم فيمكن أن يقال حتى يدخل مصره نرفع اليد عن هذا الظهور يعني حتى يدخل مصره وتوابع مصره بمقدار يسمع فيه الأذان مثلا قابل للتقييد فإن صحيحة عبد الله بن سنان صريحة وهذه الرواية ظاهرة ولكن الأمر كما ذكرنا الرواية في نفسها غير معتبرة ورواية المرسلة فلا يترتب عليها أثر ذكر قدس الله نفسه بعد هذا في ضمن كلامه أنه يعتبر حد الترخص في الرجوع بالنسبة إلى وطنه أو محل إقامته فلو فرضنا أنه خير وطن له يعني البلد الذي يدخله ليس بوثن له ولكنه قاصد للإقامة في هذا البلد 10 أيام في حكم الوثن لا أنه وثن حقيقة فهل يعتبر فيه حد الترخص أيضا هنا بل جعله مفروعا عنه فاعتبر حد الترخص في الإياب بالنسبة إلى الوثن وبالنسبة إلى محل إقامته هذا يقع الكلام فيه فيما بعد تعرض له في مسألة مستقلة نتكلم في محله إن شاء الله ونبين أنه لا يعتبر حد الترخص في غير الوطن محل الإقامة ليس فيه اعتبار حد الترخص ولا سيما بالنسبة إلى الإياب فلو اعتبرنا حد الترخص في الخروج إذا خرج من محل إقامته وقلنا إنه لا يجوز له التقصير قبل أن يبلغ موزعا لا يسمع فيه الأذان لا نلتزم هذا فی ما اذا قصد الاقامت فی بلدین و بعد لم يدخل ذلك البلد لا يعتبر حد الترخص فيه و سيجيه كلام فيه في مسألة مستقلة. ثم ذكر قدس الله نفسه أمورا بالنسبة إلى خفاء الجدران و أن العبرة بخفاء الجدران بما هي جدران لا بما هي أشباه يرى من بعيد شبها ولا عبرة برؤية المنارات مثلا او القباب العالیه او الاعلام مثلا فی البلد اعلام و تر الاعلام من بعید کل ذلك لا عبرت بها و این العبرت بخفاء الجدران بما هی جدران بعنوان انه جدران فیمیز جدارن عن جدار مثلا و اما رویت المنارات او القباب فرب ما یرا من المسافت ایزن یعنی ولو ارمعت فراسخ كما في قبة أمير المؤمنين سلام الله عليه يرى لأنه أكثر من أربعة فراسخ وهذا لا عبرة به. ثم ذكر أن العبرة بالخفاء من حيث البعد عن البلد لا من حيث الموانع الخارجية قد يكوننا جبل وقد يكوننا سور يمنع من رؤية الجدار مثلا بمجرد أنه يخرج من البلد لا يرى الجدار لأن السور مانعون أو أن الأرض منخفضة مثل الوادي مثلا يدخل الوادي فلا يرى بل الظاهر أن يكون عدم الرؤية من جهة بعد المسافة لا من جهة الأمور الخارجية. ما ذكره قدس الله نفسه أولا من أن العبرة بخفاء الجدران بما هي جدار ذكر له أنه لا أساس لهذا الكلام إذ لم يرد عنوان خفاء الجدران في شيء من الروايات وإنما ورد في الرواية في سيد محمد بن مسلم بس رواية واحدة وإلا بقية الروايات كما ذكرنا عنوان عدم سماع الأذان. فقد ورد في صحيحة محمد بن مسلم إذا توارى عن البيوت العبرة بتوارى المسافر عن البيوت وتستره عن البيوت بالملازمة يكون أهل البيوت أيضا متوارين عنه طبعا كذلك لتساوى النسبة فلا عبرة برؤية الجدار وعدم رؤية الجدار إلا أن يقال إن الجدار باعتباره أنه لا يكون دائما إنسان في خارج البلد وفي المتصل بالبلد حتى يعلم المسافر بأنه توارى عن البيوت أو لم يتوارى فجعل الجدار بدل الأهل يعني إذا نظر إلى الجدار فلم يميز جدارا عن جدارين طبعا لا يميز إنسانا عن إنسان وإن كان يرى شبها من بعيدين ولكن لا يعلم أنه إنسان أو حجر أو حيوان كل ذلك مجهول فالتعبير بالجدار باعتبار أن الإنسان لا يكون حاضرا دائما والمسافر خرج يريد أن يصلي قصرا أو تماما فتكون العبرة بالجدار بدلا عن الإنسان الكاشف يعني عدم رؤيته يكشف عن أنه متوارا عن أهل البلد. وأما ما ذكره قدس الله نفسه من أن هذا تقدير بحسب البعد المكاني فلا عبرة بالموانع الخارجية هذا مما لا ينبغي الشك فيه. السؤال في صحيحة محمد بن مسلم عن التقصير في كم التقصير أو متى يقصر أو بعبارة ثالثة سؤال عن البعد المكاني وإلا فلا يحتمل أن يكون التواري موضوعا للحكم ولو فرضنا لعارضين كما إذا دخل واديا مثلا فتوارى عن البيوت فيقصر في صلاته وفرضنا بعد ذلك خرج من الوادي فلم يتوارى عن البيوت يتم صلاته مثلا لأنه لم يتوارى عن البيوت لا يحتمل هذا أن يكون التواري موضوعا فكل ما توارى عن البلد يقصر في صلاته وكل ما لم يتوارى يتم في صلاته هذا غير محتمل فالعبرة بالبعد المكاني، يعني أن يصل إلى مكان عادة لا يراه أهل البلد ولا يميزونه ولا يشخصونه، ولعله والله العالم يتحقق هذا في مقدار قليل، لعله في سمن فرسخين يمكن يتحقق هذا، أنه لا يسمع الأذان ولا يكون الشخص متميزا بما هو شخص وإن كان يرى شبه من بعيدين. فكيف ما كان فالعبرة بالبعد لا بالرؤية الفعلية أو بالسماع وعدم السماع الفعلي، كل ذلك لم يكن. وأما بالنسبة إلى الأذان فقد ذكر قدس الله نفسه أن العبرة بالسماع الأذان بتمييز فصوله، أن يميز فصلا عن فصلين، ولا عبرة بسماع الأذان من دون تمييز الفصول فضلا، أما إذا سمع الصوت فقط. محتملات المسألة طبعا محتملاته ثلاثة: أن تكون العبرة بسماع الأذان مطلقة سواء ميز الفصول أم لم يميز، لكن يعلم أنه يعلم بالسماع لا بالعلم الخارجي، فيسمع الإنسان، قد يسمع كلمة أشهد مثلا، قد يسمع كلمة إلا الله مثلا، فيعلم بأنه أذان، وإن كان لا يميز فصلا عن فصلين. الاحتمال الثاني اعتبار أن يميز الفصول بعضها عن بعضين، فيعلم أنه في وسط الأذان أو في أول الأذان أو في آخره يميز الفصول. الاحتمال الثالث أن يكتفى بسماع الصوت فقط، صوت الأذان، وإن لم يسمع شيئا ولم يميز أنه أذان، إلا أنه يعلم من الخارج أن المؤذن يؤذن. فالعبرة بسماع صوت الأذان لا بما هو أذان بل بما هو صوت. الظاهر من هذه المحتملات هو الأول، وأن يكون السماع بعنوان أنه أذان فيقال يسمع أذان البلد أو لا يسمع أذان البلد. وأما الاحتمال الأخير بأن تكون العبرة بسماع الصوت على الإطلاق، فهذا لا بشر، لأن هذا ليس بسماع الأذان، السماع معناه الإدراك بآلة السمع بالأذن لا بالعلم الخارجي. لو فرضنا أنه لم يكن يعلم بأنه يؤذن المؤذن في هذا الوقت في البلد، لم يكن يعلم أن هذا أذان، فالسماع ليس بسماع أذان بل سماع صوت يعلم من الخارج أنه أذان، وإلا فلا يصدق أنه يسمع الأذان. السماع عبارة عن الإدراك بهذه الآلة خاصة، يعني بآلة الأذن، لا بمطلق العلم الخارجي. فلو علمنا أن زيدان يتكلم في داره الآن لا يصح أن يقال نسمع صوت زيدان، وإن كنا نعلم بأنه يتكلم، لكن لا يصح أنه يسمع صوته. فالسماع عبارة عن الإدراك بخصوص هذه الآلة لا بمطلق العلم ولو من جهة القرائن الخارجية، فهذا لا وجه. وأما اعتباره أن يميز الفصول بعضها عن بعضين، الفصل الأول الثاني الثالث، فهذا تقييد بلا دليل، لم يرد في شيء من الروايات، بل الوارد في الروايات أن يسمع الأذان، إذا سمع الأذان أتم المسافر، ولو سمع شيئا ولا يميز، سمع كلمة أشهد ولكن لا يدري أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله أو يقول أشهد أن محمد رسول الله مثلا، أو سمع كلمة حي مثلا فلم يدر أنه يقول حي على السلام أو حي على السلام مثلا واجزا. فسماع اعتبار سماع الفصول قيد زائد على اعتبار سماع أصل الأذان يدفع الإطلاق. إذن الصحيح هو القول الوسط، لا الإفراط ولا التفريط. لا بله، یعنی لا عبرت بسماع الصوت المطلق ولا يعتبر سماع الفصول متمیزا بعضها عن بعض بل الحد المسد بین الامرين وهو ان يكون سامعا للاذان بحيث يصدق انه يسمع الاذان و ان كان لا يميز فصولا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم المفروض في الروايات أن المسافر حينما خرج من بلده يتم صلاته إلى حد يسمع الأذان ويقصر بعد ذلك حينما لا يسمع الأذان. المفروض في هذه الروايات أنه يسمع الأذان إلى مقدار ولا يسمع الأذان بعد ذلك، فلو فرزنا أن البلدة كبيرة والأذان في وسط البلد بحيث لا يسمع الأذان في نفس البلد فضلا عن خارج البلد، لا يكون مثل ذلك مقياسا وميزانا بالنسبة إلى القصر والتمام، فلا بد من أن يفرز إما أن البلد بلد صغير فيها أذان واحد في وسط البلد وتبعا على مأذنة أو على مكان مرتفع كالمأذنة، وإذا فرزنا أن البلد كبير فلا بد من أن يفرز الأذان في المحلة الأخيرة التي يخرج منها المسافر بمناسبة التفصيل أنه يسمع الأذان ولا يسمع الأذان. فعليه إن كان الأذان في بلد صغير يكتفى به ولو كان في وسط البلد بحيث يسمع من خارج البلد، لكن يسمع إلى مقدار وبعد ذلك لا يسمع. قرية صغيرة فيها مسجد واحد يؤذن فيه، هذه الروايات لا مانع من شمولها لمثل هذا المورد أنه يسمع الأذان أو لا يسمع الأذان وهو أمر متعارف خارجا. وأما إذا كان البلد كبيرا طبعا يكون المسجد أيضا متعددا، فالعبرة يكون بالمحلة الأخيرة بالمحلة التي يخرج منها المسافر، والعبرة في كل منهما بالصوت المتعارف وبالهواء المتعارف. ينصرف هذه الروايات إلى أمر متعارف، إلا لو فرزنا أن شخصا خارج عن المتعارف يعزن فيسمع صوته إلى نصف فرسخ مثلا لا يكون هذا، أو أن المعزن صوته ضعيف لا يسمع من خارج المسجد فضلا عن خارج البلدة لا يكون العبرة بهذا. فالعبرة في هذه الموارد بالأمر المتعارف بما هو متعارف من علو المأذنة ومن صوت المأذنين ومن صفاء الهواء. فإذا كان الهواء كدرا مثلا أو فيه ريح أو مطر كل ذلك لا يكون ميزانا. هذه الروايات ناظرة إلى خروج المسافر عن بلده وابتعاده عنه بمقدار عادي يسمع فيه لا يسمع فيه الأذان و وأنه يتم الصلاة قبل ذلك، فالعبرة في جميع ذلك بما هو المتعارف. يبقى الكلام بالنسبة إلى اعتبار حد الترخص في غير الوطن. بالنسبة إلى الوطن كما ذكرناه يعتبر حد الترخص ذهابا وإيابا، وأما بالنسبة إلى محل الإقامة فهل يعتبر حد الترخص من محل الإقامة أو لا يعتبر؟ الكلام يقع في مقامين، تارة من جهة الذهاب وأخرى من جهة الإياب. فلو فرضنا أنه يرجع من سفره أو بلا رجوع حينما يمشي قاصد للإقامة في بلد وحكمه التمام مع قصد الإقامة، فإذا فرضنا أنه بعد لم يدخل البلد، في خارج البلد، يصلي، هل يصلي قصرا أو يصلي تماما؟ لو فرضنا أنه كان بتنا له كان يصلي تماما لأنه ورد حد الترخص. وتارة أن يفرض في الخروج قصد الإقامة في بلد وخرج من هذا البلد إلى محل آخر، فهل يعتبر حد الترخص أو أنه بمجرد ما يصدق عليه الخروج من البلد، إذا خرج من البلد يحكم عليه بوجوب القصد؟ فيه كلام، والمشهور على الظاهر على ما نسب إليهم بالأكثر ذهبوا إلى اعتبار حد الترخص وألحقوا محل الإقامة، بل مورد التردد المحل بقي فيه مترددا إلى 30 يوم، ألحقوا ذلك بالسفر من الوطن فاعتبروا في ذلك حد الترخص. واستشكل في ذلك غير واحد أنه لم يدل دليل على اعتبار حد الترخص في غير الوطن وفي غير مقر الإنسان الذي يخرج منه مسافرا. الكلام يقع في موضعين، تارة بالنسبة إلى الخروج وأخرى بالنسبة إلى الرجوع. المراد أعمى رجوع يعني البلد الذي يريد أن يقيم فيه، رجوعا كانوا غير رجوعين في مقابل الخروج. الدخول نعبر بالدخول، تارة يكون الكلام في الخروج يخرج من بلد قصد الإقامة فيه، وتارة يقع الكلام في بلد يدخله وهو قاصد للإقامة فيه، فهل يعتبر حد الترخص فيهما أو لا يعتبر أو يفسر؟ أما الكلام بالنسبة إلى الخروج فنسب إلى الأكثر أنهم اعتبروا حد الترخص في ذلك، وناقش فيه غير واحد، والظاهر عدم اعتبار حد الترخص. والوجه في ذلك أن قصد الإقامة إذا كان قاطعا لموضوع السفر كما قيل وقربه غير واحد بأن هذا يخرج عن موضوع المسافر عرفا، فليس بمسافر فقد خرج عن الموضوع، فلا يعمه دليل القصد لانتفاء الموضوع تخصص لا تخصيص. إن كان الأمر كذلك صح ما ذكر، فإن مثل صحيحة محمد بن مسلم يسأل الإمام عليه السلام عن التقصير، متى يقصر المسافر إذا خرج؟ قال عليه السلام إذا توارى من البيوت، وهذا مسافر تحقق منه السفر ولم يكن مسافرا، فكل من يسافر ويتلبس بالسفر لا يحكم عليه بالتقصير من أول خروجه، يعني تكون هذه السيئة حاكمة على جميع ما دل على وجوب القصر على المسافر. المسافر إنما يقصر حينما توارى عن البيوت وقبله ليس تقصير، فيصدق هذا في المقام بمقتضى صحيحة محمد بن مسلم. سألته عن المسافر متى يقصر أو متى يقصر المسافر إذا خرج؟ قال عليه السلام إذا توارى عن البيوت، فهذه السيئة كافية في إثبات حد الترخص بالنسبة إلى قاصد الإقامة لأنه مسافر. وأما إذا قلنا بأن هذا الكلام لا أساس له، كما نقول ذلك قصد الإقامة لا يوجب خروج عن موضوع السفر، وإنما هو تخصيص في دليل التقصير، المسافر اذا قصد المقام في بلد وفي محل عشرة ايام حكمه التمام، مسافر يجب عليه التمام، كالمسافر في سيد الله، كالمسافر في سفر حرامين و غیر ذالک من موارد التخفیف. آزاد نفی و رفع لحکم المسافر، لا لعنوان السفر و الا فهو مسافر ببقاء عشرة ایام فی بلدین مع القصد او بلا قصدین لا یخرج الانسان عن کونه مسافرا و غریبا فی هذا البلد. فالتخفیف حکمیون، یعنی نفی نفی للحکم و تخصیص فی الحکم، لا انه تخصص و خروج عن الموضوع. حین ازین نطالب بالدلیل اعتبار حد ترخص بعد ما کان مقتضی الاطلاقات ان المسافر یقصر فی صلاته و هاکذا یفطر لا یصوم المسافر. هذه الاحکام مطلقتون به مقتضی اطلاقها یشمل حينما يسبق عليه المسافر من أول آن ومن أول خطوة يسبق عليه أنه مسافر يحكم عليه بوجوب القصر وبالإفطار، فلا بد من إقامة الدليل على اعتبار حد الترخص. استدل ذلك على ذلك بوجوه، من الوجه الاعتباري كأن اعتبار حد الترخص في الوطن باعتبار ان الانسان ما لم يبتعد عن بلده بهذا المقدار كأنه لم يخرج عن بلده. وان كان مبدأ المسافة نعتبره من اول البلد كما تقدم، ولكن اتصافه بعنوان المسافر يتوقف على ابتعاده بهذا المقدار بمجرد خطبة او خطبتين، لا يستق عليه أنه مسافر ولو اعتمارا لهذه الجهة اعتبره، فلا يفرق بين ذلك وبين ما إذا كان قاصدا للإقامة. القاصد للإقامة إذن ما لم يخرج عن هذا البلد حكمه التمام، الخروج عن هذا البلد إنما يكون بمضي هذا المقدار وبسير مقدار لا يسمع الأذان وإلا بعده وفي البلد ولم يخرج. خب هذا بچون اعتباري لا دليل عليه أصلا، حكم تعبدي لا اشكال في أنه خرج من البلد، خرج قاصدا للسفر، ولذلك يعني لعين هذا اعتبرنا المسافة من أول البلد، مسافر من أول بلده حينما خرج. القاصد للإقامة إذن اذا خرج من بلده الى مكان اخر فلنفرض انه ركب دابه او ركب سياره وتحركت السياره، لا اشكال انه يقال خرج من البلد وسافر. فالوجه الاعتباري لا يفيد في اثبات حكم شرعي، وانما العبره بالروايات. استدل بعده من الروايات، منها روايه حماد التي ذكرناها. في هذه الرواية يقول المسافر إذا سمع الأذان أتم، أو أتم المسافر إذا سمع الأذان بين تقديم وتأخير. قالوا إن هذه الرواية مطلقة، المسافر إذا سمع الأذان أتم، إذا سمع هذا شامل لقاصد الإقامة. إذا خرج من بلده وسمع الأذان حكمه التمام، فيتمسك بإطلاق هذه الرواية، يعني غير مختص بالبلد، يتمسك بإطلاق هذه الرواية فيحكم بوجوب التمام على المسافر حينما يسمع الأذان. ولكن المناقشة في هذه الرواية واضحة، أولا من جهة السند مثل الرواية السابقة التي تقدمت. هذه الرواية وإن كان صاحب الوسائل قدس الله نفسه ذكرها عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام، إلا أن صاحب الحدائق وكذلك في المحاسن على ما راجعنا ظاهرا حتى هذه الرواية عن حماد عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام. فالرواية مرسلة و غیر قابلت للاعتماد علیها حماد بنفسه لا یروی هذه الروايه عن ابي عبد الله عليه السلام بانما يرويها عن رجل عن ابي عبد الله عليه السلام فثقته من قلم صاحب الوسائل او من غلط النسخ فالروايه ليست بسيئه وان عبر عنها بالسيئه في كلمات غير واحد وثانيا ان الروايه لا دلاله لها فلنفرض انها سيئه لان الروايه ليس لها اطلاق جزما المسافر اذا سمع الاذان يقعد يتيم يعني مطلقا في اي بلد ان كان بمجرد انه سمع الاذان يتيم اي مسافر ظاهره ان المسافر يتم اذا سمع الاذان الظاهر منه اول سفره حينما يسافر اولا هذا هو الذي اذا سمع الاذان يتيم يعني حينما يتلبس بالسفر المسافر أي الذي تلبس بالسفر يتم صلاته إذا سمع الأذان يعني أذان بلده لا أنه كان مسافرا وسمع الأذان كان يمر بقرية سمع أذان القرية مثلا يتم صلاته وقد ذكرنا أن قاصد الإقامة مسافر فهذا ليس بمسافر جديد بقاء في سفره الأول فالرواية لا إطلاق لها جزما يعني تخصيص الأكثر أن من شرائط السفر من شرائط القصد أن لا يسمع المسافر الأذان فإذا سمع المسافر الأذان أذان أي بلدين وأي قريتين أو أذان نفس المسافرين يتم صلاته لا يحتمل هذا فالمراد بالرواية لو صحت سندها أنه حينما يتلبس بالسفر ويصدق عليه أنه مسافر يتم صلاته إذا سمع الأذان فهذا في مورد خروجه عن وطنه ومقره ومسكنه أنه حينما تلبس بالسفر من أول تلبسه بالسفر لا يقصر في صلاته وإنما يقصر في صلاته إذا لم يسمع الأذان فإذا سمع الأذان أتم صلاته فهذه الرواية لا دلالة لها ظاهر المسافر إن المسافر لا كلام لا إطلاق له تخصيصه فإذا فرضنا قصد المعنى إذا فرضنا أنه مثلا قصد شيئا آخر أو أنه نفرض لسبب مولانا ليس في المسافر يعني الذي يتلبس بالسفر لا أنه كان مسافرا قبل ذلك المسافر يتم صلاته إذا سمع الأذان حينما يصدق عليه أنه مسافر يعني أول ما يكون مسافرا لا أنه بعد ما كان مسافرا ولو كان محكوما بوجوب التمام لثلاثين يوم أو لإقامة عشرة أيام أو لسبب آخر مثلا يتم صلاته ينظر إلى أول سفره وإلى أول ما يحكم عليه بالقصد من جهة السفر فلا يكون له إطلاق بالنسبة إلى محل الإقامة ولا أقل من المناقشة الأولى ضعف السنة وأما صحيحة عبد الله بن زناد استدل بهذه الصحيحة أيضا على الحكم باعتبار أنه ورد في هذه الصحيحة قريب من هذا المضمون لأنه إذا لم يسمع الأذان لتكون الكرسي بخلاف بله عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن التقصير قال عليه السلام اذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الاذان فاتمه، واذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان فقصر. اذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان فاتمه، فإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان بل فقصر. هذا يسأل عبد الله بن سنان عن التقصير. ظاهر السؤال والجواب ينظر أن التقصير للمسافر هل يثبت من أول أمره، من أول ما يكون مسافرا، أو أن له حدا. فالإمام عليه السلام يعين له حدا أن المسافر لا يقصر من أول أمره. إذا سمع الأذان يقصر يتم، وإذا لم يسمع الأذان يقصر. فهذا ناظر مثل ما ذكرنا في رواية حماد إلى أول شروع الإنسان في سفره، لا أنه كان مسافرا ومحكوما عليه بالقصر وعرز له التمام لعارضين. فالرواية ليس له إطلاق بالنسبة إلى محل الإقامة، كأن المسافر إذا سمع الأذان يتم وإذا لم يسمع الأذان يقصر. وهذه الصيحة أولى بعدم الدلالة من الرواية السابقة بقرينة زيدها، فإن زيد هذه الرواية بعد الفراغ عن ذلك يقول عليه السلام إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتمه، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصر، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك. هذه الجملة تقريبا كالسري. إذا قدمت من سفرك، يعني هذا نازل إلى أول السفر، أول سفرك حينما تخرج من بلدك، إذا سمعت الأذان فأتمه، وإذا لم تسمع الأذان فقصر، وإذا قدمت من سفرك إلى بلدك رجعت فمثل ذلك. إذا لم تسمع الأذان تقصر، وإذا سمعت الأذان فأتم. أي ربط الله هذه الرواية بمورد قصد الإقامة؟ فالرواية ناظرة إلى أول السفر من الوطن ومن المقر والرجوع إلى المقر وإلى الوطن ثانيا. وأما كل مورد حكم بل بالتمام فيه يعتبر في حد الترخص لا تكون السيئة ناظرة إلى ذلك أبدا. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في اعتبار حد الترخص في محل الإقامة ذهابا وإيابا. أولا تكلمنا في الذهاب وقلنا إن الظاهر عدم اعتبار الترخص في محل الإقامة فإنه لا دليل على ذلك، بل مقتضى الإطلاقات أنه متى ما خرج من بلده يقصر، المسافر يقصر حينما خرج من بلده واتصف بأنه مسافر. ف فالتخصیص یحتاج الى دلیل و دلیل خاصون بما اذا کان المحل مقرا و وطنا للانسان و حیث یذهب و یرجع الیه و اما محل الاقامه فلا. و قلنا ان هذا البحث يتوقف على ان لا نلتزم بان الاقامه يقطع السفر حقيقه و المقيم عشرا في مكان ليس بمسافر. و اما اذا بنينا على ذلك فلا اشكال في اعتبار حد الترخص فانه ليس بمسافر ينشئ السفر من الان فيعتبر في حد الترخص. و اما ما استدل على ذلك يعني على هذا الحكم على اعتبار حد الترخص استدل به امور منها رواية حماد التي تقدمت. ففي هذه الرواية أن المسافر أتم صلاته إذا سمع الأذان، فقالوا إن هذه الرواية مطلقة تشمل محل الإقامة أيضا، المقيم كان محكوما بإتمام الصلاة، فحدوث القصر يحتاج إلى أن لا يسمع يعني إلى البعد عن مكانه بمقدار لا يسمع الأذان. فإذا لم يتحقق هذا المقدار من البعد بقي على تمامه. قلنا إن هذه الرواية ضعيفة أولا، وإن كان المذكور فيه في المسائل صحيحة باعتبار أنه سقط إما من قلم صاحب المسائل أو من النساخ. بناء على ما في المسائل الرواية صحيحة، يروي حماد بنفسه عن أبي عبد الله عليه السلام، ولكن الرواية على ما في الهدائق وكذلك في نفس كتاب المحاسن محاسن البرقي عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام، فالرواية مرسلة ولا يمكن الاعتماد عليها. وثانيا إن الرواية لا دلالة لها على ذلك لأنه ليس في مقام الإطلاق يقينا. إذا سمع المسافر الأذان يتم أي أذان في أي بلد من البلاد، سمع الأذان يتم صلاته. أي احتمل هذا كأن المسافر حينما يسمع الأذان في أي بلد كان ولو في طريقه يتم صلاته، ليس هذا مرادا جزما. ولا أن المسافر بعدما كان محكوما عليه يعني الإنسان بعدما كان محكوما عليه بالإتمام عندما يحكم عليه بالقصر إذا أتمت إذا سمع الأذان يتم صلاته، هذا أيضا لا يمكن. وذلك لعدم الخلاف وعدم الإشكال بأن هذا الحكم لم يثبت على الإطلاق. فلو فرضنا أن الإنسان خرج من بلده غير قاصد للسفر لطلب غريم أو لتنزه أو لغير ذلك مشى مقدارا نصف فرسخ أو فرسخ أو فرسخين أو أكثر، ولم يكن قاصدا للسفر وقصد من مكانه من المكان الذي هو فيه في البر مثلا، لا أشكال أنه ينقلب حكمه إلى القاس من دون اعتبار حد الترخص جزما، ولم ينقل عن أحد أنه اعتبر حد الترخص حينما صار مسافرا وانقلب حكمه عن التمام إلى القاس. وكذلك في من كان طالبا للسيد مثلا خرج إلى السيد فحكم عليه بأنه يتم صلاته وندم في الطريق فبدل رجع إلى سفر آخر لا يعتبر فيه حد الترخص جزما، أو كان قاصدا لمعصية في سفره فتاب أثناء سفره ورجع إلى الطاعة فسافر لا يعتبر حد الترخص جزما. وكذلك في كل مورد كان محكوما عليه بالتمام لانتفاء شرط من شروط القصر ثم بعد ذلك تبدل، مثل ما إذا كان سفره في شغله كان مكاريا أو سائقا ولكن أثناء الطريق عدل عن شغله إلى سفر آخر لسفر زيارة أو غير زيارة لا يعتبر حد الترخص جزما. فحد الترخص ليس من أحكام من يحكم عليه بالقصر بعد ما كان محكوما عليه بالتمام وإنما هو حكم خاص دليل تخصيص الدليل بل يعني التخصيص يحتاج إلى دليل تخصيص في أدلة القصر فهذه الرواية رواية همات لو سلمنا أنها صحيحة السند ليس لها إطلاق من هذه الجهة جزمان إذن لا يمكن التمسك بالإطلاق فيقتصر على المتيقن وهو ما إذا كان خرج من بلده ووطنه ومحل الإقامة لا دليل على ثبوت هذا الاعتبار يعني اعتبار حد الترخص فيه وأما صحيحة عبد الله بن سنا فليس فيها أيضا إطلاق إذا سمع الأذان يتم صلاته وإذا لم يسمع الأذان المسافر يقصر في صلاته وكذلك عند إيابه ورجوعه قلنا هذا في نفسه لا إطلاق له وزيله قرينة على أنه خرج من بلده ويرجع إلى بلده ومحل الإقامة ليس كذلك محل الإقامة واقع في أثناء الطريق وفي أثناء سفره فالزيل تكون قرينة على عدم الإطلاق مضافا إلى أن الإطلاق في نفسه ليس بتام كما ذكرناه في رواية عمان وأما صحيحة محمد بن مسلم فأوضح أنه لا دلالة فيه ويختص بله بمحل الإقامة فإن المذكور في هذه الصحيحة أن المسافر إذا خرج حينما يريد السفر الرجل حينما يريد السفر فيخرج هذا يتم صلاته بل يعني يقصر في صلاته إذا توارى عن البيوت هذا حكم لإحداث السفر الذي يحدث السفر ويريد السفر هذا حكمه أنه بل يقصر صلاته أو يتم إذا توارى عن البيوت يقصر في صلاته وإذا لم يتوارى عن البيوت يتم صلاته فهذا حكم بله حكم من ابتدأ بالسفر محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يريد السفر يعني أول ما يخرج إلى السفر فهو حاضر يريد إنشاء السفر فيخرج متى يقصر قال عليه السلام إذا توارى من البيوت هذه الرواية أجنبية عمن كان مسافرا غاية الأمر أنه كان قاصدا للإقامة في بلد فهذه الروايات لا تدل شيء منها على اعتبار حد الترخص في محل الإقامة والإلحاق يحتاج إلى دليل الذي يمكن أن يستدل به على هذا العمدة ما ورد من تنزيل المقيم بمنزلة الأهل المقيم عشرا بمكة بمنزلة أهلها على ما تقدم الكلام في هذه الصحيحة صحيحة زلالة المقيم عشرا بمكة بمنزلة أهلها فيدعى أن عموم التنزيل يقتضي أن يثبت جميع أحكام الوطن على المقيم ومن أحكام المقيم أنه إذا خرج لا يقصر في صلاته إذا لم يتوارى عن البيوت أو إذا سمع الأذان فهذا الحكم يثبت للمقيم أيضا من جهة عموم التنزيل ولكن هذه الرواية قد تقدم الكلام فيه لو صحت هذه الرواية وأمكن العمل بها وقلنا إن الرواية محذورة لا يمكن العمل بهذه الرواية لو قلنا بأن هذه الرواية نعمل بها وغير محذورة يختص بموردها وهو مكة وأما العموم بالنسبة إلى غير مكة فهذا غير ممكن يكون الحكم مختصا بمكة المقيم عشرا بمكة بمنزلة أهلها ولذلك في هذه الرواية في هذه الصحيحة تقدم الكلام في هذه الصحيحة فرض أن المقيم عشرا بمكة يتم صلاته فإذا خرج إلى منى باعتبار أنه قاصد لعرفات يقصر صلاته حيث إن هذا سفر ملفق من الذهاب والرجوع فإذا خرج إلى منى يقصر ثلاثة وكذلك عند الرجوع يذهب إلى عرفات يقصر في ثلاثة إذا رجع ودخل منزله دخل يعني دخل المكة وصاف زار المسجد يتم ثلاثة وبعد ذلك إذا خرج إلى منى أيضا يتم ثلاثة حتى ينفر هذا لم ينقل عن أحد لأنه لا إشكال أن من قصد الإقامة في بلدين سافر بعد ذلك يسقط حكم الإقامة إذا رجع إلى محل الإقامة يتم صلاته حتى أنه إذا خرج إلى ما دون المسافة وهو منى لأن الفصل بين مكة ومنى فرسخ واحد حتى إذا خرج يتم صلاته كيف يمكن هذا الالتزام بذلك محل الإقامة إنما يكون بمنزلة الأهل يعني منزلا للإنسان وبمنزلته ما دام مقيما فيه لا أنه بعد الخروج عن ذلك وإنشاء السفر ثم الرجوع إليه ثانيا أيضا يتم صلاته لأنه رجع إلى محل إقامته هذا لم ينقل الفتوى به من أحد منا فالرواية مهجورة ولو فرزنا أن عملنا بهذه الرواية ما أنها مهجورة لأنها صحيحة يقتصر على موردها وهو مكة فلنلتزم بذلك أن قصد الإقامة في مكة يجعل مكة بمنزلة الأهل من جميع الجهات حتى اعتبار حد التنقل حتى أنه إذا رجع من سفره أيضا يتم صلاته بأي دليل نتعدى إلى غير هذا المولد إلى غير مكة حكم على خلاف القاعدة جزمان فلا بد من الاقتصار على مولده فلنفرض أن في هذه الرواية نلتزم بذلك نلتزم باللزوم بل باعتبار حد الترخص في خصوص مكة وأما في غير مكة فلماذا فالمتأكد مما ذكرنا أنه ليس لنا أي دليل يدل على التخريج في أدلة تقصير المسافر بأن المسافر يقصر ودليل التخصيص خاص بمن ينشئ السفر يريد السفر كما في صحيح محمد بن مسلم من وطنه يريد إنشاء السفر هذا هو الذي يحكم عليه بوجوب التمام ما لم يتوارى عن البيوت أو ما دام يسمع الأذان وأما غير ذلك من الموارد فلا كما في الموارد التي ذكرناها لم يلتزم أحد في تلك الموارد باعتبار حد الترخص ولا موجب للالتزام به أيضا هذا حكم الخروج وأما حكم الرجوع أزهر من ذلك لأن الرجوع لا دليل على اعتبار حد الترخص فيه إلا صحيحة ابن سنان وصحيحة ابن سنان إنما هو في الخروج من الوطن كما ذكرنا قال وفي الرجوع أو في الإياب مثل ذلك فهو مختص بالوطن فلو التزمنا باعتبار حد الترخص في الخروج لا نعتبر باعتبار حد الترخص في الدخول لأنه في الدخول بعد لم يكن ذاك موضوعا لحكم التمام بعد لم يدخل البلد وإن كان بانيا على أن يقصد الإقامة في ذلك البلد بعد لم يتحقق فهو مسافر لم يتحقق ولا دليل على اعتبار حد الترخص في الرجوع إلا تلك الصحيحة صحيحة ابن سنان وهو مورده مورد الوثن وفي الإيابة مثل ذلك محل الإقامة ليس إيابا بل يقصد الإقامة في أثناء طريقه لا في إيابه فهذه خاصة بالمتان ولا يعم غير المتان نعم لو تم عموم التنزيل حتى بهذا المقدار يعني محل الإقامة بمنزلة الوثن حتى بعد السفر فيما بعد صحة ولكن كيف يتم هذا معلوم أن محل الإقامة بمنزلة الوثن ما دام مقيما وأما إذا فرزنا أنه سافر فمحل الإقامة لا أثر له وتلك الرواية يعني رواية زرارة الصحيحة محدورة جزما محل الإقامة إنما يترتب عليه أحكام الوطن فيما إذا كان الإنسان مقيما به، وأما إذا فرضنا أنه رجع سافر لا يترتب عليه أي حكم. فلا أثر لذلك رجع إلى محل أو رجع إلى محل أراد أن يقيم في ذلك البلد بعد لم يتصف بالإقامة حتى يقال إن المقيم عشرا بمنزلة بعد لم يقيم يريد أن يقيم. فحتى فرضنا أن عملنا بسيئة زرانة وتعدينا إنما يشمل هذا محلا قد أقام فيه لا محلا يريد أن يقيم فيه، محلا يريد أن يقيم فيه لم يرد فيه تنزيل. فلو فرضنا فس عملنا بسيئة زرانة وقلنا إن محل الإقامة بمنزلة الأهل في جميل آثار حتى لو سافر ثم أراد الرجوع إليها يتم صلاة فرض هاجا فيما تحققت الإقامة في الخارج، وأما إذا لم يتحقق بل قاصد أن يقيم في بلد بعد ذلك بعد الدخول كيف يجري على ذلك حكم الوطن فيعتبر قصد الإقامة؟ والحاصل أنه لو التزمنا فرضا لو التزمنا باعتبار حد الترخص عن محل الإقامة ذهابا لا نلتزم به إيابا، فالإذ لعدم الدليل على ذلك. وأما مسألة التردد 30 يوما على ما ذكره قدس الله نفسه إذا بقي في مكان 30 يوما مترددا فحكم عليه بالتمام بعد ذلك فخرج، فهل يعتبر حد الترخص فيه أو لا يعتبر حد الترخص فيه؟ خب هنا معلوم أن الإياب لا يتصور في ذلك، لا يمكن أن يكون في إيابه يعلم بأنه يتردد في هذا البلد 30 يوما ولا يمكن. فالحكم إنما يختص بالذهاب، فإذا خرج عن هذا البلد الذي بقي فيه 30 يوما مترددا وحكم عليه بالتمام صلى تماما هل يعتبر حد الترخص أو لا؟ يظهر مما تقدم أنه لا موجب لاعتبار حد الترخص في ذلك أصلا. نعم ورد في صحيحة أن من بقي شهرا في مكة فهو بمنزلة أهلها، يعود الكلام السابق من بقي شهرا في مكة بمنزلة أهلها، فربما يدعى أن قوله عليه السلام بمنزلة أهلها يعني يجري عليه أحكام الأهل بتمامها، ومن جملة الأحكام أن أهل مكة إذا خرجوا يعتبر حد الترخص في صلاتهم هذا أيضا يعتبر، ولكن الجواب لعله ظاهر. أولا إن التنزيل إنما يكون بلهذا أزهر الآثار، أزهر آثار أهل مكة إتمام الصلاة لا أنه يعتبر حد الترخص عند الخروج، ليس هذا من الآثار الظاهرة بل لعله لا يعرفه كثير من الناس. فالتنزيل إنما يكون بلحاظ معظم الآثار وهو أنه يتم صلاته، يعني من بقي 30 يوما في مكة ولو فرضنا أنه غير قاصد للإقامة بعد بقائه 30 يوما بمنزلة أهل مكة أنه صار من أهل مكة فيتم صلاته، فالتنزيل لا ينظر إلى غير إتمام الصلاة أو الصوم مثلا، على أن الحكم ظاهر في عنوان الباقي من بقي 30 يوما الظاهر أنه ما دام باقيا ولا ينظر إلى الخروج، يعني الباقي حكمه كذلك بما هو باقي، وأما إذا خرج عن الموضوع. وبعبارة أخرى التنزيل بوصف أنه باقي لا ذات الباقي، تارة نقول هذا الشخص الذي بقي بمنزلة الأهل مثلما، وتارة من بقي بوصف أنه باقي بوصف أنه باقي بمنزلة أهل مكة، فإذا زال هذا العنوان لم يبقى خرج. ولو تنزلنا عن هذا أيضا يرجع الجواب السابق لأن هذا من مقتصات مكة، التعدي من مولد مكة إلى غير مكة كل من بقي في محل 30 يوما بمنزلت اهلها یحتاج الى حد ترقص یحتاج الى دلیل ولیس عندنا ای دلیل فمن ذالک ظهر ان الازهر اختصاص الحکم بالوطن ولكن مع ذلک الاحتیاط فی محله اما بالجمع او بتأخیر الصلاة الى ان یظهر حکمه من التمام او القصر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت غير المغضوب ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم في الموارد التي لا بد فيها من اعتبار حد الترقص وأن المسافر ليس له أن يقصر في صلاته ما لم يبلغ الحد وكذلك عند الرجوع ليس للمسافر أن يقصر في صلاته إذا بلغ الحد إذا كان الحد معلوما في الخارج ممهرزا فلا إشكال فيه وأما إذا شك في ذلك فرضنا أنه سافر في الليل فلا يمكنه تشخيص حد الترقص بالتواري عن البيوت أو أن الهوى مظلم لأمر آخر أو أنه أعمى لا يرى أو غير ذلك من الموانع لوجود حاجب آخر مثلا وليس وقت الأذان حتى يسمع الأذان أو لا بل حتى يسمع الأذان فشك في أنه بلغ حد الترخص أم لم يبلغ حد الترخص لا أشكال في أن الاستصحاب يجري الشبهة موضوعية فيتم صلاته ما لم يحرز بلوغ الحد لاستصحاب عدم وصوله إلى ذلك الحد إلى البعد المقرر شرعا. قلنا إن عدم سماع الأذان أو خفاء الجدران يعني التباري من البيوت اعتبر حدا للبعد فإذا شك المسافر في بلوغه هذا الحد يبني على عدمه فيتم صلاته وكذلك عند الرجوع إذا شك في بلوغه هذا الحد يبني على عدمه فيقصر في صلاته. كل منهما في نفسه مورد للاستصحاب بلا إشكال ولكن قد يكون هنا علم إجمالي يمنع من الرجوع إلى الاستصحاب وهذا أمر آخر يعني لا منافاة بين جريان الاستصحاب في نفسه وعدم جريانه لعلم إجمالي في بعض الموارد كسائر الشبهات الموضوعية. إذا شك في بقاء شيء من الشبهات الموضوعية من طهارة بدنه أو نجاسته من بقاء وضوئه أو غير ذلك يكون مجرا للاستصحاب فإذا فرزنا علما إجماليا يسقط الاستصحاب من جهة التعارض لا من جهة عدم الجريان في نفسه فالاستصحاب في نفسه جارب ولكن قد يفرز علم إجمالي يمنع من جريان الاستصحاب كما إذا فرزنا أن المسافر يبتلي بهذا عينا وقت رجوعه يعني حينما يشك أن هذا المحل هل بلغ فيه حد الترخص أم لم يبلغ عينا وقت الرجوع يشك هذا الشك ويكون في وقت الصلاة فإذا صلى فعلا تماما و صلا قصرا عند الرجوع يعلم بالمخالفه لا محاله، لان هذا الحد ان كان حد الترخص باقا فبلغ حد الترخص فصلاته تماما ليس بصحيح. واذا فرضنا انه لم يبلغ حد الترخص عند رجوع المسافر صلاته قصرا ليس بصحيح. فاذا فرضنا انه يعلم بابتلائه بهذا الشكل وقت الرجوع، وبنينا كما على ما هو الصحيح أن العلم الإجمالي لا يفرق في تنجيزه بين التفعيات والتدريجيات، لا يلزم أن يكون التكليف الفعلي التكليف فعليا بل الآن، بل العبرة بفعلية التكليف في ظرفه ولو كان تدريجيا. فإذا علم إجمالا أن أحد هذين الاستصحابين على خلاف الواقع جزما، إما استصحابه لعدم بلوغ الحد حينما يسافر، أو استصحابه عدم وصول الحد حينما يرجع، فيسقط الاستصحاب لا محالة، فليس له أن يتم الصلاة حينئذ عملا بالاستصحاب لابتلائه بالمعارضة بمعارضة استصحاب آخر وقت الرجوع. فلا بد له إما من الجمع بين الصلاتين يتم ويقصر، أو يؤخر صلاته إلى بلوغ الحد جزما فيقصر في صلاته، وليس له الصلاة هنا تماما. هذا فيما إذا كان العلم الإجمالي حاصلا من الأول. وأما لو فرضنا أنه لم يكن له علم إجمالي، شك في أن هذا الحد هل هو حد الترخص، هل وصل حد الترخص أو لم يبلغ، فأتم صلاته من باب الاتفاق. وقت الرجوع أيضا ابتلي بهذا الشك، من الأول لم يكن يدري بالابتلاء، ولكن اتفاقا من باب الاتفاق والمصادفة وقت الرجوع أيضا بلغ هذا الموضع، فشك أنه حد الترخص وصل حد الترخص أو بعد لم يصل وأراد الصلاة. فما هو الحكم هنا؟ يعني العلم الإجمالي المتأخر الآن يعلم إجمالا، إما أن الاستصحاب الأول لم يكن صحيحا، أو أن الاستصحاب الفعلي ليس بصحيح لا يحتمل مطابقة الاستصحابين للواقع، أحدهما مخالف للواقع جزما. قد يفرز الكلام فيما كان الوقت باقيا، وقد يفرز فيما إذا كان الوقت فائتا. تارة نفرز أنه صلى صلاة الظهر حينما خرج، صلاها تماما من جهة الاستصحاب، ورجع يريد أن يصلي صلاة العصر. مقتضى الاستصحاب الأول أن الصلاة تماما صحيح، ومقتضى الاستصحاب الثاني أن صلاة العصر قصرا صحيح، ومعلوم أن أحد الاستصحابين باطل بحسب الواقع، محكوم إما بالإتمام في كلتا الصلاتين أو بالتقصير في كلتا الصلاتين. لا يحتمل أن يكون الواجب عليه الإتمام في صلاة الظهر والقصر في صلاة العصر، غير ممكن. فبما أن الوقت باق فالاستصحابان يسقطان من جهة التعارض، وهو طبعا شاك في فراغ ذمته عن صلاة الظهر، ولا يمكن الرجوع إلى قاعدة التجاوز، فإن قاعدة التجاوز على ما بينا غير مرتين إنما تجري فيما يرجع إلى فعل المكلف نفسه من الإتيان بجزء أو شرط، ترك جزء أو ترك شرط، الإتيان بمانع. وأما الأمور الخارجة عن اختياره كان ذلك المحل محل الترخص أو لم يكن محل الترخص، قاعدة التجاوز أجنبية عن ذلك. فإذا فرضنا أن الاستصحاب سقط فليس له مؤمن بالنسبة إلى صلاة الظهر التي صلاها، لا يدري أن ذمته فرغت من صلاة الظهر أو أنها لم تفرغ، باعتبار أن الموجب للفراغ انما كان هو الاستصحاب والمفروض ان الاستصحاب قد سقط عن الحجيه. فمقتضى قاعده الاشتغال ان تعيد صلاته قصرا في هذا المحل وان ياتي بصلاه العصر قصرا وتماما، فانه لا يجوز له الاكتفاء بواحد منهما مع الشك في الامتثال، لا يدري ان هذا محل يجب فيه القصر او محل يجب فيه التمام، بما انه ليس هنا اصل يحرز به احد الامرين، كان المحرز هو الاستصحاب وقد سقط عن الحجيه، فيرجع الى قاعده الاشتغال في كلتا الصلاتين، اي في صلاه الظهر والعصر، فيعيد صلاة الظهر قصرا ويجمع بين القصر والتمام في صلاة العصر، هذا إذا كان الوقت باقيا. وأما إذا لم يكن الوقت باقيا، فلو فرضنا أنه رجع في الليل وابتلي بالشك بالنسبة إلى صلاة العشاء وقد صلى صلاة الظهرين أو إحدى الظهرين صلاها تماما بمقتضى الاستصحاب، والآن يريد أن يصلي صلاة العشاء مقتضى الاستصحاب أنه يصليها قصرا. هنا إذا بنينا على أن من صلى تماما لعذر من الأعذار من جهة الجهل بخصوصيات الحكم الشرعي، بل حتى إذا كان غير معذور في جهله، كان جاهلا بالحكم بالنسبة إلى بعض الخصوصيات، فصلى تماما، أو كان من جهة الجهل بالموضوع لم يكن يدري أن المسافة إلى المحل الفلاني 8 فراسخ، كان يعتقد أنه 7 فراسخ مثلا، فصلى تماما وانكشف ذلك بعد خروج الوقت. إذا بنينا على أن غير العالم العامد إذا صلى تماما لا يجب عليه القضاء، كما هو ليس ببعيد ما نتكلم فيه في أحكام المسافر إن شاء الله تعالى. إذا بنينا على هذا القول وأن من صلى تماما للجهل أو النسيان الجامع لا يكون عالما عامدا، إذا صلى تماما وانكشف له الخلاف خارج الوقت لا يقضي لا حاجة إلى القضاء، يكفيه الصلاة تماما. إذا بنينا على ذلك لا أثر لهذا العلم الإجمالي، فإنما صلاه تماما حينما خرج من بلده وشك أنه وصل حد الترخص أم لم يصل صحيح جزما، كان في الواقع ذلك المحل محل الترخص أم لم يكن محل الترخص، فلا أثر للاستصحاب بالنسبة إلى الصلاة السابقة، وهذا الاستصحاب بلا معارض يستصحب أنه لم يصل حد الترخص فيصلي فعلا قصرا صلاة العشاء، يصليها قصرا، بل ولا يحدث منه علم إجمالي ببطلان هذه الصلاة أو بطلان الصلاة السابقة، فإن الصلاة السابقة صحيحة على كل حال، كان وصل حد الترخص أو لم يصل حد الترخص صلاته صحيحة، فالعلم الإجمالي لا أثر له، فلا مانع من جريان الاستصحاب حينئذ. وأما إذا بنينا على أن الصلاة تماما لا يجزي إذا انكشف الخلاف خارج الوقت، هذا يختص بالجاهل بأصل الحكم، وأما إذا كان عالما بالحكم وجاهلا بخصوصيات الحكم أو جاهلا بالموضوع لا يجزيه ما صلى من الصلاة تماما، ولا بد من القضاء في خارج الوقت إذا انكشف الخلاف وأن وظيفته كانت الصلاة قصرا. على هذا القول حينئذ يوجد هذا العلم الإجمالي، له علم إجمالي بفساد الاستصحاب السابق أو بفساد الاستصحاب الحالي، فإن مقتضى الاستصحاب السابق أنه قد أتى بوظيفته وهي الصلاة تماما فلا حاجة إلى القضاء، و مقتضا هذا الاستصحاب انه يصلي العشاء قصرا و يكتفي بذلك لان الشارع حكم بانه بعد لم يصل حد الترخص و احد الاستصحابين مخالف للواقع جزما فيسقطان اذا سقط الاستصحاب طبعا تصل النوبه الى الاصول الاخرى قاعدة الهيلولة وقاعدة التجاوز بالنسبة إلى تلك الصلاة السابقة لا تجري لعين ما تقدم. قاعدة التجاوز ناظرة إلى الأفعال الاختيارية، قاعدة الهيلولة ناظرة إلى الشك في أصل الصلاة، لو شك بعد الوقت أنه صلى أو لم يصلي لا يعتني بالشك، وأما إذا كان يدري أنه صلى هذه الصلاة وهي الصلاة تماما ويشك في أنها صحيحة أو ليست بصحيحة فلا تشمله قاعدة الهيلولة، إذن لابد من الرجوع إلى الأصول العملية. الأصل العملي بالنسبة يعني بعد سقوط الاستصحابين، الأصل العملي بالنسبة إلى الصلاة السابقة يقتضي البراءة لأن القضاء بأمر جديد ولم يحرز الفوز. نهتم البحث بالموقع أن المأمور به إنما كانت صلاة تماما، فالفوت غير محرز لا بالوجدان ولا بأصل من الأصول الشرعية، فالشك شك في التكليف فلا يجب عليه القضاء. وأما بالنسبة إلى التكليف الحاضر التكليف الموجود بما أن الشك شك في الوقت فهو مورد للاشتغال، ليس له أن يصلي صلاة القصر لأن المجوز له إنما كان هو الاستصحاب وقد سقط، فلا بد له من الجمع بين الصلاتين بين القصر والتمام أو يؤخر صلاته إلى أن يصل إلى حد الترخص جزما فيصلي تماما، ولا يمكنه الاكتفاء بصلاة القصر لأنه يشك في الامتثال لا يدري أنه بهذا يمتثل الواجب عليه أو لا يمتثل الواجب عليه. ففروع العلم الإجمالي بل يكون بهذا النحو، تارة يكون الشك في الوقت وأخرى في خارج الوقت على هذا التفصيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، إذا خرج المسافر عن بلده واعتقد أنه بلغ حد الترخص فصلى قصرا ثم بعد ذلك انكشف أنه لم يكن واصلا وبالغا حد الترخص فيحكم بفساد صلاته لا محالة لأنه لم يكن مأمورا بالقصر ولا دليل على إجزاء القصر عن التمام، فتجب عليه الإعادة قصرا تماما وهو في محله بعد لم يبلغ حد الترخص. فلو فرضنا أنه فات الوقت وهو في المحل يقضيه تماما، والحاصل أن هذه الصلاة التي صلاها غير مأمور بها
ولم يدل دليل على اجزائها عن المأمور به فهي محكومة بالبطلان، فوظيفته الصلاة تماما وهو لم يبلغ حتى الترخص. ولو فرضنا أنه بقي هناك أو كان الوقت آخر الوقت مثلا، فاتته الصلاة تماما فيجب أن تقضى تماما. وهذا هو مراد الماتن قدس الله نفسه، لا أنه يجب عليه الإعادة تماما حتى إذا تجاوز محل الترخص، حتى إذا أراد أن يصلي هذه الصلاة بعد تجاوزه عن محل الترخص أيضا يعيده تماما، هذا غير محتمل. وكذلك إذا فرضنا أنه تجاوز حد الترخص و بعد ذلك فاتت الصلاة أيضا لا يقضيها تماما، حكمه قدس الله نفسه بأنه يأتي يعيدها تماما، وإذا فات الوقت يقضيها تماما. كل ذلك مراده أنه يقضيها تماما قبل بلوغه حد الترخص، يعني يعيدها تماما. وكذلك يقضيها تماما إذا فاتت الصلاة قبل حد الترخص، وهذا واضح. وإلا فلو فرضنا أنه جاز محل الترخص والتفت أن صلاته كانت قبل بلوغه حد الترخص، لا إشكال في أنه يعيدها قصرا لا تماما. وكذلك إذا فاتت الصلاة وهو تجاوز محل الترخص، فاتته قصرا يقضيها قصرا، ليس هذا مراده. ولو فرضنا أنه انعكس الفرض، اعتقد أنه بلغ حد الترخص فصلى تماما، فانكشف بعد ذلك خلافه وأنه لم يكن بالغا حد الترخص. إذا كان هذا الانكشاف في الوقت فلا شك في أنه لا بد له من الإعادة، لعدم الدليل على إجزاء الصلاة تماما عن الصلاة قصرا في محل الكلام. نعم الجاهل بالحكم، بله ورد فيه النص أنه لا يحتاج إلى الإعادة، وهذا ليس من الجاهل بالحكم بل خطأ في الموضوع. تخيل أنه وصل حتى لقومه، بل تخيل أنه لم يصل حتى لقومه فصلى تماما، وبعد ذلك انكشف أنه لم يكن بالغا ووظيفته كان هو القصر. فإن كان في الوقت يعيد بلا إشكال، وإن كان قد خرج الوقت وهو بعد الحال، هذا على الكلام الذي يأتي فيما بعد، وهي الكلام في أن الصلاة تماما بعد مضي الوقت، يعني احتاج إلى القضاء، هل يجزي في غير مورد العالم العامد أو لا يجزي، ولا يبعد الإجزاء على ما يأتي. أنه إذا صلى تماما ولو من جهة الخطأ في الموضوع ونحو ذلك في خارج الوقت لا حاجة إلى القضاء، هذا يبتني على الكلام الآتي. فإن بنينا على أنه لا يحتاج إلى القضاء فلا يقضي، وإلا يجب عليه القضاء أيضا القضاء قصرا، لأن المفروض أنه كان في خارج حد الترخص وكان بالغا حد الترخص. أين هذا الكلام من مبدئه إلى منتهى يعود فيما إذا رجع عن سفره، سافر بعد ذلك رجع فصلى قصرا باعتقاد أنه لم يصل حد الترخص، ثم انكشف بعد ذلك أنه كان بالغا حد الترخص، فصلاته هذه كانت باطلة ولا دليل على الإجزاء، فيعيد في الوقت بل تماما. وإذا فرضنا أن الوقت قد مضى يقضيها أيضا تماما، لأن ما أتى به وهو الصلاة قصرا لا دليل على إجزائه عن الصلاة تماما. ولو فرضنا أنه اعتقد بلوغه حد الترخص فأتم صلاته، وانكشف بعد ذلك أنه لم يكن بالغا، الكلام والكلام إن كان في الوقت يعيد، وإن كان في خارج الوقت فعلى الكلام الآتي. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لو صلى وهو مسافر في حال السير، صلى في حال السير كما إذا كان راكبا لسفينة، والصلاة في السفينة جائزة حال سير السفينة، قال عليه السلام أما ترضى بصلاة نوح سلاف سفینه نوح سلاف سفینه فإذا فرضنا انه رکب سفینه و یسلی فی هذه السفینه شرع فی الصلاه تماما لانه کان قبل حد الترخص وقد تجاوز حد الترخص و فی اثناء الصلاه بعد لم يتم صلاته تجاوز محل الترخص فما حکم هذه الصلاه یتمها تماما به اعتبار انه شرع فیه تماما او یتمها قصرا ذکر قدس الله نفسه انه اذا کان هو فی الصلاه و بعد لم يصل الى رکوع الرکعه الثالثه اما انه لم يدخل في الرکعه الثالثه اصلا بعد في الرکعه الاولى او في الرکعه الثانيه بعد لم يقم للرکعه الثالثه تجاوز محل الترخص فقد انقلب الموضوع الحاضر انقلب مسافرا وحكم عليه بوجوب القصر والإبرة بزمان العمل فحيث انه في زمان العمل يعني بعد التكليف بالصلاة لم يسقط لم يفرغ عن صلاته فهو مأمور بالقصر ولا بد من اتمام هذه الصلاة قصرا يتمها قصرا ولا شيء عليه بل حتى لو فرضنا انه دخل في ركوع الركعه دخل في قيام الركعه الثالثه وكان قبل الركوع ايضا الامر كذلك غايته ان القيام يكون زائدا وحكم هذا القيام حكم القيام السهوي يسجد سجدتي السهو اذا قلنا بوجوب السجده للقيام الزائد يتم صلاته ولا شيء عليه و هازا نظیر ما ازا کان ناویان للاقامت فی بلدین نو الاقامت فی هذا البلد و شرعت الصلاة تماما و بدا فبدا له اثناء الصلاة بنا انه لا یقیم عشرة ایام بل یسافر بعد یوم او یومین او اقل او اکثر حین ازن یتبدل الحکم یعنی الامر بالتمام یرتفع فيكون مأمورا بالقصر فيتم صلاته هذه التي شرع فيها يتمها قصرا لتبدل الموضوع إنما الكلام فيما إذا دخل في ركوع الركعة الثالثة وبعد لا يمكن إتمام هذه الصلاة قصرا زيادة الركوع مبتلة فما هو وظيفته احتمل قدس الله نفسه أن يتم صلاته تماما ولو فرضنا انه مسافر بالفعل ثم بعد ذلك احتاط باتمامها تماما و اعادتها بعد ذلك قصرا يتمها و يعيد قصرا قطعا اتى بالمامور به و هذا الاحتمال الذي احتمله قدس الله نفسه ان يتمها ان ياتي بها تماما باعتبار ما ورد في بعض الروايات ان الصلاة على مفتوتها العبرة بابتداء الصلاة لا ببقاء الصلاة الى الاخر وبما انه شرع في هذه الصلاة بعنوان التمام فالصلاة على مفتوتها يتمها تماما بلا يحكم ببطلانها ولكن على اشكالين على ما ذكر الماتن قدس الله نفسه الروايات الواردة في هذا المقام في باب الصلاة ما على مفتوتات إنما وردت في النية وهي أجنبية عن سائر خصوصيات الصلاة إذا فرضنا أن الإنسان نوى الصلاة بنيته نواها صلاة الظهر مثلا أو صلاة العصر ثم في أثناء الصلاة غفل وتخيل أنه يصلي نافلتان فأتمها بعنوان النافلة مثلا يحسب له صلاته باعتبار أن الصلاة على مفتوتها ولأن السر في ذلك أن هذا من باب الاشتباه في التطبيق وإلا فمعلوم أن كل من يتم صلاته يتمه على نيته الأولى إذكازا وغاية العام تخيل أن نيته كانت هي صلاة النافلة مثلا فأتم مها نافلتان وبعد ذلك التفت أنه كان قصد بها صلاة الفجر مثلا صلاة الفريضة أو تخيل أن هذه الصلاة أثناء الصلاة تخيل أنها كانت قضاء مثلا قصد بها القضاء ومن الأول كان قاصدا لعنوان الأداء فريضة اليوم إلى غير ذلك من الموارد. الصلاة على مفتوتهات إنما تنظر يعني بحسب صريح الروايات في تبدل النية أثناء الصلاة واشتماه المكلف في التطبيق أين هذا من ارتفاع الموضوع لو فرضنا أنه شرع وهو كان مأمورا بالتمام واقعا وفي أثناء الصلاة مأمور بالقصر واقعا أين هنا الصلاة مفتوتهات كما في المثال الذي ذكرنا شرع في التمام وهو ناو للإقامة في أثناء الصلاة تبدل فبدل. فالظاهر أن هذه الصلاة لا يمكن إتمامها بل تماما بل لابد من رفع اليد عنها ويأتي بها قصرا لأن هذا غير قابل لأن يقع به الامتزاج. نعم الاحتياط بمحله يتمها تماما ثم يعيدها قصرا لا شيء عليه ولكن لا يلزم هذا الاحتياط بل يرفع اليد عن هذه الصلاة ويأتي بها ثانيا قصرا لتبدل الموضوع. وإذا فرضنا بله أن الأمر انعكس يعني كان راجعا من سفره فشرع في الصلاة قصرا كان راكبا السفينة فشرع فيها قصرا لأنه لم يكن بالغا حد التلفظ فبلغ حد الترخص أثناء الصلاة. خب هنا معلوم بعد بلوغ حد الترخص وظيفته تمام يتم صلاته ولا يقاس بما تقدم أنه لا يبقى محل للعذور لأن وظيفته كانت كالقاس وبعد ذلك زينت في وظيفته بركعتين الصلاة تماما. ولكن مع ذلك احتاط قدس الله نفسه في وجهين بأن يتم صلاته قصرا لأن الصلاة على مفتوتها وبعد ذلك يعيدها تماما. هذا الاحتياط لا يظهر له وجهون وذلك فإنه بعد الفتوى أنه يتمها أتمها على ما في عبارة الأربعة إذا شرع في الصلاة قصرا وبلغ حد الترخص وهو أثناء الصلاة أتمها. وإذا كان هذه فتوى كيف يمكن الرجوع إلى القصر يتمها قصرا مع أن إبطال الصلاة محرم عنده قدس الله نفسه وعلى تقدير عدم الحرمة لا أقل خلاف الاحتياط كيف يمكن له إبطال هذه الصلاة يعني الاحتياط في إبطال الصلاة لا يظهر أي وجه لهذا الاحتياط الأهوة إتمامها قصرا بل الأهوة إعادتها بعد الإتمام هذا صحيح لاحتمال أن الصلاة بإكمال أنها كانت قصرا لا يجزي عن الواقع مثلا ولو احتمالا على خلاف الفتوى أو بسبب الاحتياط الاستحبابي أن يتمها تماما ثم بعد الإتمام تماما يعيدها ثانيا وجه. وأما أنه يعيدها قصرا ثم يعيدها تماما مع الفتوى بأنه يتمها لانقلاب الموضوع لا يجتمع هذا الاحتياط مع تلك الفتوى أصلا بله لا يمكن ذلك. فالصحيح أن الموضوع قد انقلب ويجب عليه إتمام هذه الصلاة باعتبار أن حكم القصر قد ارتفع ببلوغ حد الترخص فيتم هذه الصلاة وإن كان الاحتياط في عادة ولا بأس به. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم حد الترخص فيما إذا خرج عن حد الترخص ثم بعد ذلك رجع إلى هذا الحد بعد الخروج رجع إلى هذا الحد إما لعبراج الطريق أو لغرض آخر من الأغراض لقضاء حاجة ونحو ذلك. بله انه يتم صلاته اذا وصل الى هذا الحد هكذا ذكر ما دام في هذا المكان بعد رجوعه يتم صلاته بله ويقصر فيما بعد ذلك ان كان الباقي مسافه وهنا جهات من الكلام نتعرض لها ان شاء الله تعالى.
يا الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم إذا خرج المسافر عن بلده فتجاوز حد الترخص وبعد ذلك رجع إلى محل الترخص إما لاعوجاج الطريق أو لغاية أخرى من قضاء حاجة ونحو ذلك أو نسيان شيء مثلا فما هو حكمه في الصلاة في هذا المحل وفيما قبله وفيما بعده؟ ذكر الماتن قدس الله نفسه أنه يتم صلاته في هذا المحل بعد رجوعه إلى حد التلخص يحكم عليه بإتمام الصلاة. والكلام هنا في جهات: الجهة الأولى في حكم إتمام الصلاة في محل الترقص بعد الرجوع، والظاهر أن الحكم كما ذكره قدس الله نفسه فإن صحيحة محمد المسلم ناظرة إلى البعد المكاني. الرجل يريد السفر متى يقصر؟ قال عليه السلام إذا توارى عن البيوت. الظاهر أنه ينظر إلى البعد المكاني وأن بهذا المقدار من البعد ما لم يتوارى عن الأهل هذا المقدار لا يكون موضوعا للقصر وإن كان مسافرا. ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بينما إذا لم يخرج عن هذا الحد أو خرج ورجع إليه. فرضنا أنه خرج قريبا ثم رجع إليه لأمر ما لم يبلغ المسافة في سفره، هذا جزء من الخروج، يخرج من سفره، يخرج في سفره وبعده ليس بمتوار عن الأهل عن البلد. فمقتضى الإطلاق أن هذا المقدار من المسافة ومن البعد ليس بموضوع للتقصير فيتم صلاته ولا فرق في ذلك بينما إذا لم يخرج أو خرج ورجع. هذه هي الجهة الأولى. الجهة الثانية أنه بعد ما رجع فهل يعتبر أن يكون الباقي مسافة أو لا يعتبر أن يكون الباقي مسافة؟ بل يكفي أن يكون مسافة بذميمة ما تقدم من بلده إلى هذا المحل. مقتضى ظاهر كلامه قدس الله نفسه اعتبار المسافة من هذا المكان، أي من هذا المكان الذي رجع إليه، كأنه سفر جديد فلا بد من اعتبار المسافة، وهذا لا نعرف له أي وجه. غاية الأمر غايته أن يكون المقدار الذي ذهب ورجع ملغا، نفرض كأنه لم يكن خرج من بلده قاصدا للمسافة، والمفروض أنه بل قطع من هذه المسافة شيئا
فلماذا يعتبر ان يكون الباقي مسافه بل يكفي ان يكون مسافه بجميمه ما تقدم من البلد الى هذا المحل مقدار نفرض مقدار مثلا 300 متر او اكثر الذي نهدده في حد الترخص لا موجب لإلغاء ذلك أصلا فإن المفروض أنه لم يرجع من سفره ولا ينشئ سفرا جديدا بل سفره الأول غاية الأمر أنه قطع مقدارا فرجع لإعوجاج الطريق أو لأمر آخر غايته أن هذا المقدار من المسافة التي ذهب ورجع هذا المقدار يلغى فرزان وأما المقدار الذي تقدم من البلد إلى هذا المحل لا نعرف أي وجه لإلغاء هذا المقدار فلا يعتبر أن يكون مسافة الباقي بل إذا كان مسافة بزميمة ما تقدم يكفي هذا وبعبارة أخرى هذا الموجود يعني الذي ذهب ورجع لا يكون مانعا عن السفر غايته أن لا يكون جزءا من السفر ويلغى لا أنه يكون مانعا عن السفر فيعتبر مسافة جديدة ولا يعتنى بالقصد الأول القصد الأول موجود كان قاصدا للسفر الآن أيضا قاصد للسفر بقصده الأول في أثناء سفره فرزنا أنه ذهب مقدارا ورجع مقدارا هذا المقدار يلغى مثلا وأما أن المقدار المتقدم مقدار خروجه من بلده إلى هذا المحل يلغى لا نعرف له أي وجه حتى وجها ضعيفا هذه جهة ثانية الجهة الثالثة أن المسافة التي يعني المسافة في خارج حد الترخص المسافة التي قطعها ثم رجع إلى محل الترخص هل تكون هذه المسافة جزءا من السفر أو تكون ملغا فلا بد من اعتبار الامتداد من البلد إلى المقصد مثلا وهذا يكون ملغيا هذا المقدار كأنه لم يكن أو يحسب هذا المقدار أيضا ولا موجب لإلغائه الظاهر أن يفصل في المقام بينما إذا كان رجوعه إلى محل الترخص لإعوجاج الطريق وأن الطريق كذلك كما في الجزر مثلا فرضنا أنه يسافر من السفينة والجزيرة كذلك يمزي مقدارا ثم يرجع البحر موجه فيصل إلى حد الترخص من بلده وقد سافر فرسخا أو فرسخين مثلا وكذلك يتسبر في الجبال كما شاهدنا يمزي مقدارا كثيرا ثم يرجع فيصل إلى ذلك المكان يعني إلى المتصل بذلك المكان بأمتار سير الجبل هكذا والحاصل أن الطريق إنما هو كذلك طريق معبد بل فيقطع مسافة ثم يرجع إلى محل الترخص لإعوجاج الطريق إن كان الأمر كذلك فلا نعرف وجها لإلغاء هذه المسافة لأننا ذكرنا سابقا في أن الثمانية فراسخ التي هي موضوع للحكم لا يعتبر أن يكون بالخط المستقيم بل يمكن أن يكون الخط منكسرا فيذهب إلى طرف الشمال مقدارا ويرجع إلى طرف المغرب مقدارا وهكذا على نحو الشكل اللولبي مثلا أو بشكل مثلث أو غير ذلك من الأشكال لا يعتبر في ثمانية فراسخ أن تكون المسافة الثمانية بالخط المستقيم من المبدأ إلى المقصد هذا غير معتبر بل العبرة بمسيرة يوم في الطريق العادي ومن هنا قلنا وتقدم سابقا أنه لو كان لمقصده طريقان وأحد الطريقين ليس بمسافة والطريق الآخر مسافة خب طبعا لابد الخط المستقيم واحد لا يتغير لابد من ان يكون المساء الطريق الثاني خطه منكسر او فيه قوس دائرة مثلا ونحو ذلك من الاشكال الهندسية، ولذلك تزود المسافة على هذه المسافة، يعني احد الطريقين يزيد على الطريق الاخر، لا يكون الا بانكسار الخط او بشبه الانكسار. وقلنا انه اذا سافر من الطريق الذي مسافته فيقصر في صلاته، واذا سافر من طريق اخر لا يقصر في صلاته، فالعبرة بسلوك الطريق الذي يكون بين المبدأ والمقصد، سواء كان الطريق مستقيما او غير مستقيم. فلو فرضنا انه يصل الى حد الترقص، وقد فرضنا ان صدق المسافر انما هو من خروجه من بلده، ولذلك يعتبر المسافة من البلد، لا انه بدخوله حتى الترخص يخرج عن عنوان المسافر ليحتاج الى سفر جديد مثلا الى اعتبار الباقي مستقلا. فاذا فرضنا ان الطريق معوج وهو في مشيه يرجع الى محل الترخص، الطريق كذلك، لا نعرف وجها لاستثناء هذا المقدار، بل يعتبر هذا المقدار ولا ينافي اعتباره اتمام الصلاة، كما كان من الاول، من الاول خرج من بلده ويتم صلاته، ومع ذلك هذا المقدار معتبر في المسافة ويعد من المسافة. فليكن الخارج ايضا كذلك، لانه وان بعد بعد عن وطنه، لكنه بعد ذلك ايضا يرجع، فيحكم عليه ببدوم التمام، الحكم ببدوم التمام، لا ينافي احتساب ذلك المقدار وكونه جزءا من المسافة. فلا نعرف وجها لخروج ذلك. واما اذا فرضنا انه ان الرجوع لا لاجل ان الجادة منحرفة، بل يرجع لغرض خاص لقضاء حاجة ونحو ذلك، كما اذا فرضنا انه قصد السفر فخرج الى الكوفة ثم رجع الى النجف، لا الى نفس البلدة، رجع الى البلد الى ما دون حد الترخص لقضاء حاجة لشغل لعزيمة لنوم، فرضنا ان محل نومه في الكوفة لا يليق به، بل ليس عنده غطاء او غير ذلك من العوارض، فيرجع الى هذا البلد فينام فيه ثم يذهب. اذا كان الرجوع كذلك، لا شك في ان هذا المقدار من الذهاب الذي يتعقب بالرجوع ليس سيرا امتداديا، وقد اعتبرنا في السفر السير الامتدادي، هذا سير يتعقبه الرجوع، فلا يكون هذا سيرا امتداديا. فاذا فرضنا انه ذهب الى هذا المقدار يلغى هذا الذهاب، لأنه ليس بسفر وليس يعني ليس ببعد امتدادي. الظاهر من الرمايات أنه متى يكون التقصير في بريدين في ثمانية فراسخ بيان لمقدار الامتداد، وهذا لا يحسب من الامتداد بعد ما فرضنا أنه يرجع إلى محله. ولكن هل الأمر يكون كذلك على الإطلاق؟ الظاهر له، فإن الملغي إنما يكون هو الذهاب فقط، وأما الرجوع فلا يكون ملغيا. لو فرضنا أنه ذهب إلى الكوفة ثم بعد ذلك، ولو من الأول قاصد، بعد ذلك رجع إلى النجف، لكن لا إلى نفس البلد، بل إلى ما دون حد الترخص قاصدا به بسفره هذا مكانا من الأمكنة، ولا يرجع من ذلك الطريق بل يمضي من مكان آخر، الرجوع لماذا لا يكون محسوبا؟ إذا فرضنا أنه قصد من ذلك المحل، قصد السفر، وإن كان يدخل حد الترخص، بعد ما فرضنا أن دخول حد الترخص لا ينافي عنوان السفر، غايته تخصيص بالحكم وأنه يتم صلاته، فلو فرضنا أنه يرجع من الكوفة إلى محل الترخص قاصدن مثلا از ذهاب الى کربلا او الى محل آخر یکون هازای زن جزء من المسافه یحسب من المسافه ولا موجب لالغائه. فالظاهر وهذا التفصيل انه ان كان رجوعه رجوعا سفريا يعني بعنوان انه واقع في طريقه وفي جادته يحسب الذهاب والمجيء معا كلا ما يحسب. فلنفرض هكذا لمانع من الموانع لا يمكن الذهاب الى كربلاء الا من خارج مركز النفط مثلا او البنزين، من الطريق الآخر لا يمكن، لابد له من أن يذهب إلى الكوفة ثم يرجع من طريق السهلة فيصل إلى ذلك الحد، حد محل البنزين، مركز البنزين مثلا، ثم يمضي إلى كربلاء. لا موجب لإلغاء هذا الحد. هذا السير الذهاب والمجيء كلاهما جزء من هذه المسافة، من المسافة. غاية الأمر أن الطريق معوج ولا نعتبر استقامة الطريق. و اما اذا فرضنا انه یرجع لا لعوجاج الطریق فطبعا الذهاب لا یکون جزءا من السفر ولا یکون امتدادا سفریا بعدا سفریا فیلغا. و اما رجوعه لا مانع من احسابه یحسب رجوعه فیکون مبدع سیره و مبدع سفره من حین ما یرجع من الکوفه مثلا من تلک المزافه. فالظاهر أن نفصل بهذا التفصيل. ثم في المورد الذي لا يكون محكوما بالقصر كما إذا فرضنا مثل هذا الفرض، فرضنا أن ذهابه ملغي ولا يكون جزءا من السفر، لو فرضنا أنه كان قاصدا للسفر ولم يكن عالما بالرجوع فخرج إلى الكوفة وصلى صلاة القصر ثم بعد ذلك بدا له أن يرجع فرجع إلى ما دون الترخص، فهل يعيد صلاته هذه أو لا يحتاج إلى الإعادة؟ لا شك أن هذه المسألة داخلة في المسألة المتقدمة. إذا فرضنا أنه لم يكن محكوما بالقصر واقعا باعتبار أن هذا الذهاب ألغي ولم يكن سفرا امتداديا لفرض رجوعه الى بلده لا لعبراج التاريخ، فصلى قصرا ثم بعد ذلك الغي هذا المقدار. فان قلنا في المسألة السابقة انه من سافر ثم بدا له بالسفر وصلى قصرا لا يحتاج الى الاعادة، هنا ايضا نقول لا يحتاج الى الاعادة، بل الحكم بعدم الإعادة هنا أولى من الحكم يعني بالأولوية يثبت أولى من الحكم بعدم الإعادة هناك. بذلك فإن في تلك المسألة قد فرز أنه بدا له في السفر، أصل السفر بدا له من جهة عدم تيسر ولرفقة أو غير ذلك لمانع من الموانع بدا له لم يسافر، خرج مقدار فرسخ او فرسخين ثم رجع عن سفره عن نيته السفر فرجع وصلى قصرا. واما في المقام بعده على نية السفر لم يبن له في نية السفر وانما بدا له في الطريق في كيفية الطريق، كان بناؤه أن يمشي إلى الحلة مثلا من طريق الكوفة فبدا له ورجع إلى النجف يمشي من طريق النجف، أين السفر أين الحركة يعني نية السفر بعينها باقين، أو قصد مكانا آخر قصد كربلاء مثلا. فإذا بنينا في تلك المسألة على أن الصلاة قصرا تجزي ولا حاجة إلى الإعادة على ما دلت عليه سيئات زرارة، هنا إذا نقول بذلك. وأما إذا لم نقول من جهة المعارضة على ما تقدم سابقا لما دل على وجوب العادة، هنا إذا لا دليل على الإجزاء بعدما فرزنا أن هذا المقدار من المسافة قد ألغي ولم يكن هو مأمورا بالقصر واقعا، الإجزاء يحتاج إلى دليل، ولذلك قلنا أن الأهوة العادة المقام إذا يكون كذلك. يبقى الكلام في المسافة الدورية، انه اذا فرزنا انه سافر مسافة دورية فيما دون حد الترخص بتمامه او فيما دون حد الترخص ببعضه، هذا نتكلم فيه ان شاء الله.
عن السؤال دب السؤال ما كان
هل جن ميجر يعني سبتنج سبتنج حواله استشكه هست ولی کلام داره نب عیب نداره شاید من عیب نداره بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن في المسافة الدورية إذا وصل إلى ما دون حد الترخص يعني كان الطريق على نحو يمر بما دون حد الترخص في أثناء السفر، فإن كان ما قبل هذا الوصول ما قبل هذا الحد أو ما بعده مسافة فلا إشكال في أنه يقصر فيما يكون مسافة. وأما إذا فرضنا أنه لا شيء مما قبل هذا الحد ومما بعد هذا الحد بمسافة ولكن المجموعة مسافة في مثل ذلك يتم صلاته، فإن المرور بحد الترخص يقتل سابقا عن اللاحق، والمفروض أن كل منهما ليس بمسافة بعدما تبين سابقا من أنه لا فرق بين المسافة أن تكون دورية وغير دورية. العبرة بسير ثمانية فراسخ أن يكون المسافر مسافرا ثمانية فراسخ سواء كان بل امتدادية يعني البعد عن البلد يكون بهذا المقدار أو يكون السير بهذا المقدار، ولو فرضنا أنه غير بعيد عن البلد بالخط المستقيم إلا أنه بعيد عن البلد بخط غير مستقيم وهو الخط المنحني. بناء على ذلك وعلى ما ذكرنا من أن العبرة في السفر بالبلد بمبدأ البلد لا بحد الترخص، يعني يعتبر المسافة من البلد وإن كان يجب التمام ما لم يبتعد بهذا المقدار، ولا يكون الدخول في حد الترخص موجبا لانقطاع السفر على ما تقدم الكلام فيه أمس. فعلى ذلك حكم هذا حكم من يكون سفره غير دوري كما كان الطريق معوجا على ما ذكرنا، يمضي مقدارا ثم يرجع من طريق آخر معوج فيصل إلى حد الترخص. قلنا لا يوجب هذا، يعني الوصول إلى حد الترخص لا يوجب إلغاء ما تقدم، بل يحسب الجميع كذلك الحال في المقام. فلو فرضنا أن هذا السير الذي يكون في خارج حد الترخص ولكن في أثناء الطريق وفي أثناء هذا الدور يصل إلى حد الترخص بعده وباق على كونه مسافرا، وسفره ثمانية فراسخ على الفرس، غاية الأمر أن مقدارا من هذه الثمانية محكوم عليه بالتمام بهذا لا يزور. لأم لو فرضنا أن جميع الدور انما هو فی ما دون حد ترخص لا اشکال فی انه یتم صلاته و این فرزنا ان سفره یعنی ان سیره کان ثمانیه فراسخ هذا مثل السیر فی نفس البلد ما دام لم یخرج عن حد ترخص لا یحکم علیه بوجوب التمام فلا بد من التفصیل بین ما یکون تمام الدور دون حد ترخص فلا یحکم علیه بالقصر ابدا بما اذا کان السیر خارج حد ترخص بلکن یصل الى حد ترخص فی اصلاء الدور فی مثل ذلك اگه کمو بالقص الا فی هذا المقدار و الاحتیاط فی محله الاحتیاط فی الجمع بین القصر و التمام ثم ذکر قدس الله نفسه حکم قواطع السفر موضوعا او حکما اول هذه الامور المرور بالوطن فإذا فرضنا أن المسافر مر بوطنه أثناء سفره المرور بالوطن يوجب رفع الموضوع بانتفاع موضوع السفر فإن السفر والحذر أمران متضادان لا يجتمعان فإذا وصل إلى وطنه فقد خرج عن عنوان كونه مسافرا فلا بد من إنشاء سفر جديد و يحكم عليه بالقصر بعد ذلك بعد حدود بعد خروجه عن حد الترخص على ما تقدم و هذا الحكم مما ليس فيه خلاف ولا بد ان لا يكون فيه خلاف فان الحكم التقصير انما ثبت لعنوان المسافر و هذا العنوان منتفع بالمرور الى وطنه طبعا على انه يدل على ذلك عده من الروايات فقد ورد عده من الروايات انه اذا دخل بلده اذا دخل اهله يتم صلاته انما يكون مسافرا يسال الامام عليه السلام عن المسافر يمر بمنزله او يمر بداره قال عليه السلام يقصد ما لم قريب من ذلك عبارة ليس هذه العبارة ما لم يكن وطنا له أو ما لم يسكنه وغير ذلك من الدمايات الواردة في المقام بدي شيء بخاني مثل ما ذو الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن أيوب بن نوح عن سبان بن يحيى بإسناده عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق يتم السلام أم يقصر قال عليه السلام يقصر إنما هو المنزل الذي تلتنه المنزل الذي يكون وطنا له المرور به يقطع ولكن المنزل الذي لم يتلتنه منزل له قد يمر به قد يسكن فيه قد يكون ساكنا فيه ولكن ليس بعنوان التبتل المرور بمثل هذه المنزل بمثل هذا المنزل لا يوجب تبدل القصر الى التمام بغير ذلك من الروايات هذه الروايه رواه الشيخ قدس الله نفسه بسند صحيح كما ذكرنا عن سعد عن ايوب بن نوح عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليه السلام كذا في التهذيب ولكن في الاستبصار عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام فعلى كل حال الروايه صحيحه سواء كانت نسخة التهذيب صحيحة أو نسخة الاستبصار صحيحة يعني حماد يروي بلا واسطة أبي عبد الله عليه السلام أو يروي بواسطة الحلبي على اختلاف نسخة الكتاب ولكن في الوسائل رواه عن حماد فقط ولكن في زيل الرواية يعني المزيل أشار إليه أن نسخة التهذيب ونسخة الاستبصار مختلفة في ذلك ففي التهذيب عن حماد وفي الاستبصار عن حماد عن الحلبي كيف ما كان الرواية سيئة وغير ذلك من الروايات فهذا لا اشكال فيه ثم انه لا ريب في ان الوطن بحسب العرف الذي ينافيه الحجر ينافيه السفر هذا يتحقق بأمرين أحدهما ما إذا كان المكان مقرا له ومسقط رأس الإنسان باعتبار تبعيته لأبويه فمحله بحسب آبائه وأجداده فهذا محل له لا يعد غريبا ولا يعد مسافرا في هذا البلد بل هو محله ووطنه وتارة يكون بالاتخاذ الإنسان يتخذ محلا مقرا له دائما ينتقل من مكان إلى مكان آخر فيبقى في المحل الثاني ويتخذه وطنا له معنى وطنا أي أقام أي سكن فيكون هذا مسكنا له ومقرا له إلى آخره إلى آخر عمره مثلا فهذا أيضا وطن ذاك وطن أصلي له وهذا وطن اتخاذي له وهل يعتبر في الوطن الاتخاذي أن ينوي البقاء إلى الأبد أو إذا نوى البقاء مدة طويلة كثلاثين سنة مثلا أو عشرين سنة أو عشر سنوات فرزن هل يتحقق الاستيطان بذلك أو لابد من قصد البقاء وقصد السكنى إلى الأبد فيه كلام يتعرض الماتن قدس الله نفسه له فيما بعد ونحن نتعرض لمهله فكيف ما كان لا إشكال في أنه إذا صدق عنوان الوطن وأنها جاء مقر ومسكن له مثل ما ورد في سيئة الحلبية أو حماد التي ذكرنا الآن إذا كان له مسكن توتنه منزل توتنه سواء كان توتنه بالاتخاذ أو كان توتنه بواسطة أبيه وأمه وكان مسكنا له بحسب الوراثة وبحسب التبعية فهذا نتعرض له فيما بعد أنه هل يحتاج إلى نية الدوام كما لعله المعروف والمشهور أو لا يحتاج إلى ذلك إذا كان سكنا بمقدار لم يستق عليه أنه مسافر صدق هذا في إتمام الصلاة وإن لم يكن قاصدا للبقاء فيه إلى الأبد يعني ما دام العمر وهل يعتبر في ذلك الملك في الوطن الاتخاذي أن يكون له ملك يشتري دارا مثلا فيسكن في تلك الدار أو يكفي أن يسكن في مكان سواء كان بإيجار أو بآرية أو بوقف مثلا كالمدارس ونحوها أو بأن يكون ضيفا عند أحد إلى غير ذلك من الجهات الظاهر بل المقصوع به عدم اعتبار الملكية وذلك لعدم الدليل عليه بل لإطلاق الروايات العبرة بصدق الوطن عنوان الملك لا يكون معتبرا في ذلك نعم في الوطن الشرعي إن ثبته على ما نتكلم فيه فيما بعد يعتبر الملك وهذا أمر آخر اما اذا لم بل في غير الوطن الشرعي في الوطن العرفي الوطن الاتخاذي لا يعتبر فيه ان يكون مسكنه ملكا له عينا بل ولا منفعه بل يمكن بعاريه او بغير عاريه العبره بمطلق البقاء فلا دليل واطلاقات الرمايات ايضا كافيه ووافيه العبرة بصدق المتن عرفان وأنه ساكن في هذا المكان بل لا يبعد كما قيل إذن أن أكثر المواطنين الذين يكون الوطن مثلا اتخاذيا لهم ليس لهم ملك بحسب الغالب وإن كان قد يتفق أن المواطن الوطن الاتخاذي يتخذ لنفسه ملكا إذن ولكن الغالب لعله أجزا الغالب عدمه والالتزام بأنه يقصر صلاته إلى آخر عمره يبقى في مدة ولكن غير نام لعشرة أيام كل تسعة أيام يخرج إلى زيارة مثلا أو إلى أمر آخر فيرجع يقصر صلاته إلى تمام عمره لا يمكن الالتزام بذلك فالوطن العربي لا يحتاج إلى الملك كما أن الوطن بالتبع يعني باعتبار كونه مسقطا لرأسه لا يحتاج إلى ملك بل هو وطن به تبع آبائه و اجداده، کذالک الوطن الاتقاضی لا یتوقف علی ثبوت ملکین. و هل یفتقر ثبوت الحکم فی هذا الوطن، الوطن الاتقاضی، ان یبقى مدتا من الزمان حتی یصدق علیه انه مستوطن اتخذه وطنا له، او بمجرد النیت من اول الامر ورد بلدتا قاصدا ان یسکن فیها الى آخر امره، یک فیها جا فی اتمام السلا من الاول یشرع بالاتمام ولو فرضنا انه بعدو بله یعنی لم یمز مدتون من اول شروع نیته و قصده البقا یحکم علیه بانه وطن له. از ظاهر و اعتبار البقاء خارجن، الاتصاف خارجن، حتی یستق علیه انه وطن له، ولو سئل الوارد القاصد لذالک انه لما جئت الى هذا البلد لم یقل، یعنی لا یجیب انه اتخذه وطنا بل یخبر ان بنائه، قال بان على ان ابقى عازما على ان استوطن في هذا البلد. الاستيطان ليس اسما للنيه فقط بل اسم للامل الخارجي، فلو بقي فيه يكفي هذا وهذا يختلف، قد يكون في اليوم الاول، لو فرضنا انه بل جاء بلدا فقصد البقاء فيه الى الابد واشترى دارا واساسا في اليوم الاول، نقل جميع ما عنده من الاساس والكتب، ولی واشترى دکانا او استاجر دکانا واشتغل بعمله او بغیر ذلك، فرضنا انه من اهل العلم اشتغل بدرسه او بتدريسه، لا يبدو انه يصدق عليه انه تبتنه. و اما من دون ترتیب ای اثر خارجی، مجرد انه برد البلد و نبا ان یسکن فی بعد و آزم علی سکنا، لا یسکن انه ساکنون فی آز البلد بعد و لم یشتری دارن و لم یستعجر دارن زیفون عند احد مثلا او فی فندق من الفنادق، بعد و لا یسکن علیه انه ساکنون فی آز البلد، بل يقال انه يريد سكن هذا البلد. فعلى ذلك لا يترتب هذا الحكم على مجرد العزم والقصد، بل لا بد من الجري الخارجي ومن التبتل الخارجي، يعني من السكن الخارجي، يقال انه ساكن في هذا البلد، فهذا لا اشكال فيه. فاما تحديده باي مقدار فكما ذكره الماتين يختلف هذا باختلاف الاشخاص، ولی فقط یکونو بشهرین او بعشرین یومن او اقل از استقر و صدق عرفن انه استقر فی هذا البلد، بعد استقراری یحکم علیه بالتمام. ثم این هذین الوطنین انما یثبت لهم الحکم و هو قطع السفر ما لم یکن معرضا عنهما، فلو فرضنا انه تحقق الاعراض و زال هذا العنوان فصار كأهد المنازل لا يترتب عليه هذا الحكم، فإن الحكم تابع لبقاء موضوعه، فلو أعرز عن مسقط رأسه أو أعرز عن وطنه الاتخاذي واتخذ مكانا آخر وطنا له، أو بعد لم يتخذ وطنا لنفسه واتفق أثناء سيره أنه مر بهذا البلد، لا يقال انه مر بفتنه الا على المشتق، يعني وطن السابق المنقضي. واما الوطن الفعلي الظاهر انه هو المراد من الروايات يدخل مثلا منزله، يدخل وطنه ان يكون وطنا له بالفعل، نعم ان هنا قسما اخر من الوطن لا يزر الاعراض فيه على قولين، وهو الوطن الشرعي أن يكون له منزل سكنه 16 بعد ذلك كلما دخل يتم الصلاة، وإن كان معرضا عن البقاء في هذا البلد هذا كلام آخر نتكلم به إن شاء الله.
السلام عليكم. بلغة؟
كتاب محفوظ؟
شو كتابه؟ ایشون روز آخرش ایشون گرفت بود سیاره گوشت من به سیاره خبر دارم
نه من
خبر
دارم
خیر لخ خلاص سیاره گوشتی به
این اسمت خود بیاد که خلیل علوی که لگه بسندن مشکی که چیه نمیدانی این راجع به شیخ عظیم و زعظیم چی نمیشتر میشتید علوی بسیار خیلی خوبی کتاب ها نمیدم چهار شوی کتاب هست بود اینجا صدارت هم بردم این حدارت اسمی روایات اینجا هم هست خیلی بسیار ما صور زحمت بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا کن عبدو و یا کن سعید اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكرنا أن الأتان الذي يكون قاطعا للسفر بالمرور به قد يكون بطنا أصليا من جهة كونه مسقطا لرأسه ومسكنا لأهل أبويه بل لآبائه وقد يكون بطنا اتخاذيا يتخذه بنفسه ويبني على الاستقرار والسكنى فيه ففي كلا هذين الفرزين إذا وصل المسافر إلى ذلك المحل ينقطع سفره ولا يعتبر في هذين الوطنين أن يكون له ملك فيه بل الغالب لعله في المتوطنين عدم الملك بإيجار أو بغير إيجار كما لا يعتبر فيه البقاء ستة أشهر فلو فرضنا أنه وطنه ولكن لا يبقى فيه إلا في كل سنة أو في سنة واحدة أقل من ستة أشهر ويكون مسافرا غالبا مثلا لا ينافي هذا كونه وطنا له فلا يعتبر فيه الملك ولا البقاء ستة أشهر بل المعتبر فيه واستدامته على أن يكون وطنا له دائما فلو فرضنا أنه أعرض عن ذلك و اتخذ وطنا آخر او لم يتخذ بعد وطنا ولكن انصرف عن وطنه الاصلي او عن وطنه الاتخاذي ينقطع حكمه لا محاله فإن الحكم تابع لبقاء موضوعه و هل هناك قسم آخر من الوطن كل ما دخل المسافر فيه يتم ثلاثة ولا ينافيه الإعراض على فرض أنه أعرض عن أيضا يتم صلاته حينما دخل أو أن الوطن منحصر بهذين الأمرين ولا ثالثة نسب إلى المشهور أن هنا وطنا ثالثا أيضا وسموه بالوطن الشرعي وهو أن يكون له في بلد أو في قرية أو في زيعة أن يكون له منزل استوطنه ستة أشهر فبعد ذلك كل ما دخل هذا المنزل يتم ثلاثة ولو فرضنا أنه أعرض عن هكذا نسب إلى المشهور ثبت أو لم يثبت لابد من الرجوع إلى الروايات ونرى أنه هل يستفاد هنا وطن شرعي غير الوطنين الأولين أو ليس هنا وطن شرعي يعني قسم ثالث من الوطن الروايات هنا مختلفة غاية الاختلاف وكثيرة أيضا فمن جملة الروايات وفيها الشهاف دلت على وجود ملك له في محلين إذا كان له ملك كانت الزيعة ملكا له أو كان له دار في زيعة او في بلد او في قرية، كل ما دخل ملكه اتم صلاته، ولو فرضنا انه غير متمتن في ذلك البلد وليس وطنا له. وهذه عدة روايات، وفي هذه الروايات صحة، ولكن هذه الروايات لو كانت قابلة للتقييد بما يأتي من إقامة 6 أشهر، فأن يكون مقيما ومستوطنا وباقيا في 6 أشهر فهو، وإن لم يكن قابلا للتقييد كما لا يبعد في بعضها أنه غير قابل للتقييد، فهي معارضة لما دل على التقصير. مع وجود الملك ومع وجود الدار والمنزل صريحا، ومع المعارضة لا بد من طرح هذه الروايات، إما لموافقتها للتقيه على ما قيل، وعلى تقدير أن لا يكون مخالفا موافقا للتقيه، فيكفي أنها مخالفة للإطلاقات الدالة على التقصير. الروايات المتواترة أن المسافر يقصر، فالتخصيص يحتاج إلى دليل، فإذا فرضنا المعارضة بين ما دل على القصر وما دل على التمام، كان المرجع وما دل على القصر لموافقته للعمومات يعني للسنة. فالروايات المخالفة يعني ما دل على التمام ساقطة، إما لموافقتها للعامة أو لمخالفتها للسنة القطعية وأن المسافر يقصر. وهذه الروايات التي دلت على التمام عدة روايات. من جملة هذه الروايات صحيحة إسماعيل بن الفلك، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أن رجل سافر من أرض إلى أرض، وإنما ينزل قراه وزيعته، فإذا بل قال إذا نزلت قراك وزيعتك فأتم الصلاة، وإذا كنت في غير أرضك فقصر. مقتضى هذه السيئة أن القرية أو الزيعة إذا كانت قرية للإنسان وزيعة الإنسان يتم صلاته من دون أي قيد وشرط، فيدل على أن الملك كاف في إتمام الصلاة، ولو فرضنا أنه ليس يعني فرض أنه ليس بمثل له، ولو فرضنا أنه لم يقم به 6 أشهر ولم يبق فيه، لكن مجرد كونه زيئة لا يكفي في إتمام الصلاة. وأيضا يدل على ذلك صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون له الزياء بعضها قريب من بعض، زيعة بينها وبين الزيعة الأخرى مثلا نصف فرسخ أو أقل أو أكثر، يخرج فيقيم فيها على نسخة الكافي، أو فيطوف فيها على نسخة الشيخ والفقيه، نسخة التهذيب والفقيه. الرجل يكون له الزياء بعضها قريب من بعض، يخرج فيطوف فيها، يبقى هنا ليلة في الزيعة الثانية ليلة وهكذا، أو يقيم فيها، لابد يراد به الإقامة في مجموعها، أيضا ليلة في هذه القرية وليلة في هذه الزيعة وليلة في الزيعة الثانية. وإلا فلا يمكن أن يكون سؤاله إقامة 10 أيام في كل زيعة، لأن هذا ظاهر وواضح لا اختصاص له بأن يكون في زيعته أو في غير زيعته، فالإقامة 10 أيام خارجة عن السؤال والجواب جزما، ولا سيما مثل عبد الرحمن بن الحجاج الذي هو من الأعازب والأكابر. فسؤاله لا بد أن يكون في فرض عدم بقاء عشرة أيام، يعني عدم إقامة عشرة أيام في زيعتين. قال عليه السلام يتم. هذه الصيحة أيضا دالة على أن مجرد الملك ومجرد أن الزيعة له يكفي هذا في إتمام الصلاة، ولو فرضنا أنه لم يسكن ولم يبق فيها ستة أشهر أو أكثر أو أقل. وأيضا يدل على ذلك صحيحة عبران بن محمد قال قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام جعلت فداك إن لي زيعة على خمسة عشر ميل ميلا خمسة فراسخ، ربما خرجت إليها فأقيم فيها ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو سبعة أيام، فأتم الصلاة أم أقصر؟ قال فقال عليه السلام قصر في الطريق وأتم في الزيعة. هذه الرواية واضحة الدلالة، يعني صريحة الدلالة على أن مجرد أن الزيعة ملكون يوجب إتمام الصلاة، والمفروض أنه يبقى فيها ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو سبعة أيام ما دون العشرة وغير هذه السهاء أيضا دلت على هذا الحكم. ولكن بإزائها سهاه أخر دلت على القصر في هذا الموضوع بينه. من جملة هذه السهاء صحيحة علي بن أقتين قال قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام الرجل يتخذ المنزل فيمر به أن يقصر أن يتم أم يقصر؟ فقال كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل وليس لك أن تتم فيه. فالعبرة بالاستيطان، مجرد وجود المنزل أن له بل ملكا في ذلك نارا أو غير دار لا يكفي هذا في الإتمام، بل لابد من الاستيطان. وكذلك صحيحة الحلبي في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق يتم الصلاة أم يقصر؟ قال يقصر، إنما هو المنزل الذي تبتنه، الإتمام إنما يكون في المنزل الذي تبتنه وفي غير ذلك لا يكون. فأيضا يدل على ذلك أن على وجوب القصر صحيحة علي بن يقتين قال قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام إن لي ضياعا ومنازل بين القرية والقرية الفرسخان والثلاثة، فقال عليه السلام كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير. وأيضا يدل على ذلك صحيحة أيضا لعلي بن أقتين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يمر ببعض الأمصار وله بالمصر دار وليس المصر وثنه أيتم صلاته أم يقصر؟ قال عليه السلام يقصر الصلاة والضياء مثل ذلك إذا مر بها. الضياء أيضا مثل البلد، ما لم يستوطن ولم يكن المحل وثنا له يقصر صلاته. هذه الروايات السيئة وغيرها تدل على القصر في مفروض الكلام، وأن الملك لا يكفي في الإتمام مجرد وجود الدار. فتلك الروايات ما تقيد وعلى تقدير عدم قبولها للتغيير فهي متروحة لا محالة لموافقتها العامة أكثر العامة على ما قيل ومخالفتها للسنة القطعية وأن المسافر يقصر. ومن ذلك يظهر حال موثقة عمار. موثقة عمار دلت على التمام بمطلق الملك حتى إذا لم يكن مسكنا، بل ورد في هذه الموثقة الإتمام وإن كان للمسافر فيها نخلة نخلة واحدة يكفي في إتمام الصلاة. قال في الرجل يخرج في سفر أيمر بقرية له أو دار فينزل فيها، قال عليه السلام يتم الصلاة
ولو لم يكن له الا نخلة واحدة ولا يقصر وليصم اذا حضره الصوم وما فيها. هذه الموثقة دلت على لزوم الاتمام بمجرد نخلة واحدة، هذا مطلق الملك، وان لم يكن الملك مسكنا فاتزها من هذا انه اذا كان له ملك ولم يسكن ذلك الملك او لم يكن قابلا للسكنى كما في النخلة او كان قابلا للسكنى وسكنها لكن دون اقل من 6 اشهر في جميع هذه الفروز لا يثبت التمام ولا بد من القصر. انما الكلام في صورة واحدة التي حكم المشهور فيها مشهور فيها بوجوب الاتمام وان حكمه حكم الوثن وسموه بالوثن الشرعي، وهو ما اذا كان له منزل في زيعه في بلد وقد سكنه 6 اشهر بعد ذلك كل ما دخل وان لم يكن قاصدا للعشره يتم صلاته. الكلام في دليل هذا، يعني كان الملك قابلا للسكنى وقد سكنه 6 اشهر بعد ذلك يتم صلاته. استدلوا على ذلك بصحيحة ابن بازي روى محمد بن اسماعيل بن بازي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن الرجل يقصر في زيعته، قال عليه السلام لا بس بل يقصر ما لم ينوي مقام 10 أيام مسافر لا فرق بين الزيعة وغير الزيعة لا بد من التقصير إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه. فقد استثنى سلام الله عليه هذه الصورة أن يكون له فيها في الزيعة منزل يستوطنه. فقلت ما الاستيطان؟ فقال عليه السلام أن يكون له فيها منزل يقيم فيه 6 أشهر. إذا كان له منزل يقيم فيه 6 أشهر فإذا كان كذلك يتم فيها متى ما دخلها، في أي وقت دخل هذه الزيعة، حيث إن فيها له منزل بل سكنه 6 أشهر يتم الصلاة متى ما دخلها. هذه الصحيحة هي عمدة ما استدل به المشهور على ثبوت الوثن الشرعي، وأن الإقامة 6 أشهر كافية، لأن الإمام عليه السلام فسر الاستيطان بهذا، فسره بإقامة 6 أشهر وحكم سلام الله عليه بأنه متى ما يدخلها بعد ذلك بعد تحقق الاستيطان يتم الصلاة. ولكن أورد على هذا الاستدلال غير واحد من الأعاظم والأكابر بأن هذه الصحيحة لا تدل على ثبوت الوثن الشرعي، بل المراد به الوثن العرفي. وأراد سلام الله عليه بيان أن الإنسان لا يلزم أن يكون له وثن واحد، بل يمكن أن يكون الإنسان ذا وثنين. فبين سلام الله عليه أن الزيعة إذا كان صاحبها بانيا على الإقامة فيه في كل سنة 6 أشهر، بل إذا عبر بالفعل المضارع إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه، لا استوطنه يستوطنه، يعني بان على أن يكون وثنا له. قلت ما الاستيطان؟ قال أن يقيم فيه أن يقيم أن يكون ملك قال أن يكون له فيها منزل يقيم فيه 6 أشهر فإذا كان كذلك يتم فيها متى ما دخلها. و فقالوا إن هذه السيئة لا تدل على وثن آخر غير الوثن العرفي، بل الإمام عليه السلام أراد بيان أن الوثن كما يكون بأنه مسقط الرأس أو بقصد البقاء دائما يمكن أن يكون الإنسان له وثنان، أحدهما الوثن الأصلي مثلا أو الاتخاذي والثاني أيضا كذلك، ويتحقق هذا بالبناء على الإقامة فيه 6 أشهر. وقربوا ذلك منهم المحقق الهمداني قدس الله نفسه، وأصر على هذا أن الإمام عليه السلام قال إلا أن يكون له منزل يستوطنه. فلو فرضنا أن ابن بزي لم يسأل ثانيا قلت ما الاستيطان، ويقتصر الإمام عليه السلام على ما ذكره، ولا يفهم ابن بزي إلا الوثن العرفي، لكن اتفاقا سأل أنه وما الاستيطان. فلو فرضنا أن المراد بالوثن وثن شرعي، لو فرضنا أن ابن بزي لم يسأل لم يكن سائلا، فيبقى الحكم لا إهماله، من أين يفهم ابن بزي الوثن الشرعي؟ فالمراد بهذا الوثن قوله عليه السلام إلا أن يكون له منزل فيها يستوطنه، ليس المراد أمرا آخر مجهولا لا بد من بيانه، بل أمر يعرفه ابن بزي وهو الوثن الأمر العرفي، من باب الاتفاق سأل وما الاستيطان، الإمام عليه السلام وزهه. الاستيطان يتحقق بذلك بأن يكون له فيها منزل يقيم فيه 6 أشهر. ثم تعبيره سلام الله عليه يستوطنه إلا أن يكون له منزل فيها يستوطنه، لم يقل سلام الله عليه استوطنه، فهذا ظاهر في الاستمرار، يعني يستوطنه في كل سنة بان على أن كل سنة يبقى في هذه الزيئة 6 أشهر. وكذلك في تفسيره قلت ما الاستيطان، قال عليه السلام أن يكون له فيها منزل يقيم فيه 6 أشهر، عبر بالإقامة، فمعناه أن يكون هذا أمرا مستمرا كما فهمه الصدوق قدس الله نفسه، وذكر في الفقيه هذا المعنى، كأن أن الزيئة إذا كان للإنسان في الزيئة ملك ويقيم فيه 6 أشهر في كل سنتين، هكذا ذكر الصدوق، فيكون هذا وثنا له كل ما دخله يتم صلاته. إذن تسقط الرواية الصحيحة عن الدلالة على الوثن الشرعي، وإنما هو بيان للوثن العرفي، غاية الأمر أن الإمام عليه السلام بين شقا آخر قسما آخر من الوثن العرفي، ولعله كان خفيا على ابن بزي أو على غير ابن بزي. ولكن الظاهر أن ما فهمه المشهور هو الصحيح، وأن هذه الصحيحة في مقام بيان وثن آخر غير ما هو المتعارف عرفا من الوثن. ولو فرضنا أن ابن بزي لم يسأل الإمام عليه السلام ثانيا لكان على الإمام عليه السلام أن يبينه ويوزعه، وقد التفت إلى ذلك ابن بزي أنه أمر آخر، ولذلك سأل الإمام عليه السلام، والله العالم بحسب ظهور الرواية، بحسب ظهور الرواية ابن بزي فهم أن هذا وثن آخر غير الوثن، بل غير الوثن العرفي، ولذلك سأل الإمام عليه السلام بما الاستيطان. والوجه في ذلك أن الإمام عليه السلام أجابه حينما سألته عن الرجل يقصر في زيئته، قال عليه السلام لا بأس ما لم ينوي مقام 10 أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه، أي يستوطن المنزل لا يستوطن الزيئة. ومن المعلوم أن الوثن العرفي لا يتوقف على استيطان منزلين الذي هو المتعارف خارجا من الوثن استيطان البلد واستيطان القرية، فلو فرضنا أن أحدا ليس له منزل أصلا، بل ينام في العقود، ينام ضيوف زيف عند الناس، يكون زيفا ليلة في بيت وليلة في بيت آخر، لا شك أن هذا وثنه. الوثن لا يتوقف على أن يكون للإنسان منزل في وطنه، فأن يكون ساكنا في منزله، مقيما في منزله، هذا غير معتبر جزما. ولأجل هذه الجهة، والله العالم بأس بالزور، لهذه الجهة التفت ابن بزي أنه ما معنى استيطان المنزل، استيطان المنزل ما معنى، الذي كان متعارفا إنما هو استيطان البلد واستيطان القرية، استيطان الزيئة، استيطان المنزل ما معنى. فألق الحكم، حكم الإمام عليه السلام ألق الحكم على استيطان المنزل، إلا أن يكون له منزل فيها يستوطنه. ولذلك تعجب ابن بزي، أولا وجود المنزل في الوطن غير لازم جزما، لا يعتبر في الوطن أن يكون للإنسان منزل، وفرضنا أنه ليس له منزل، وإنما يعيش بل في العقود وفي غير العقود، ليس له مع ذلك الوطن وطن منه. وعلى تقدير وجود المنزل لا يعتبر سكن المنزل جزما، في الوطن العرفي لا يعتبر أن يكون الإنسان ساكنا بالمنزل. والإمام عليه السلام اعتبر أمرين، أن يكون له فيها منزل يستوطنه، ولذلك احتاج إلى سؤال. فسأل الإمام عليه السلام وما الاستيطان الذي كان يفهمه ومتعارفا عنده، هو استيطان البلد، وأما استيطان المنزل ما معنى استيطان المنزل، احتاج إلى سؤال. فأجاب سلام الله عليه، أن يكون الاستيطان أن يكون له فيها منزل يقيم فيه، أي في المنزل يقيم فيه في المنزل، إذا كان كذلك فمتى ما دخل القرية، سواء دخل المنزل أم لم يدخل، متى ما دخل القرية. ولذا جعل الزمير مؤنثا بما بعد، فقال عليه السلام قلت ما الاستيطان، فقال عليه السلام أن يكون له فيها منزل يقيم فيه، أي في المنزل، 6 أشهر، فإذا كان كذلك يتم فيها، أي في الزيعة، متى ما دخلها ولو بغير منزله. فتمأن يكون هذا وثنا آخر غير الوثن العرفي، فإن الوثن العرفي لا يتوقف على منزل فضلا عن السكنى في المنزل بل 6 أشهر. ويؤيد هذا بل يعينه ويؤكده التقييد ب6 أشهر، وهذا أوضح عن أنحاء فرد الوثن، الوثن العرفي، الإنسان يبني أن يبقى في بلد في كل سنة 6 أشهر. هذا واضح على الإمام عليه السلام أن يبين الفرد الخفي، مثل 3 أشهر 4 أشهر. لو فرضنا أن الإنسان أخذ دورا متعددة بحسب الشتاء والصيف والخريف والربيع في السنة، يسكن 3 أشهر في بلد له دار أو غير دار، 3 أشهر في بلد آخر، وهكذا لا أشكال في أن كل ذلك وثن له. لا يتوقف الوثن، الوثن العرفي، على الاستيطان، أي إقامة 6 أشهر في كل سنة، هذا أعلى أفراده. وإلا فيان تقسيم السنة نصفين، نصف يسكن في بلد من نصفه. لماذا قيد سلام الله عليه ب6 أشهر؟ هذا التقييد يسقط جزما، فيعلم من ذلك أنه سلام الله عليه ليس في مقام بيان الوثن العرفي، وإلا لم يكن التقييد ب6 أشهر بل له وجه، بل لابد من بيان أخفى أفراده 3 أشهر أو أقل من 3 أشهر، 6 أشهر والواضح. فعلى ذلك يستفاد من الرواية يعني من الصحيحة أن هنا وطنا آخر يعتبر فيه الملك أولا السكنى في الملك ثانيا أن لا يكون السكنى أقل من 16 ثالثا مع هذه القيود التي أخذها الإمام عليه السلام يثبت الوطن الشرعي وللكرامة تتمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى الوثن الشرعي، وقلنا إن المشهور على ما نسب إليهم التزموا بوثن ثالث في مقابل الوثن الأصلي، وما يتخذه الإنسان لنفسه وثنا وإن لم يكن وثنا أصليا. واستدلوا على ذلك بصحيحة ابن بزيع يسأل الإمام عليه السلام عن الرجل يدخل زيعته أي يقصر الصلاة، قال عليه السلام لا بأس به ما لم ينوي مقام 10 أيام إلا أن يكون له منزل فيها يستوطنه. بعد ذلك يسأل الإمام عليه السلام عن الاستيطان، قلت ما الاستيطان؟ قال عليه السلام أن يكون فيها منزل يقيم فيه 6 أشهر، فإذا كان كذلك أتم صلاته متى دخلها. هذه الصحيحة استدل بها على مذهب المشهور من أن الإنسان إذا أقام في محل وفي بلد في زيعة أو غير زيعة إذا بقي فيها 6 أشهر وكان له منزل فيها أقام في منزله 6 أشهر بعد ذلك يصبح هذا المحل وثنا له، فمتى ما دخل سواء كان قاصدا للإقامة أم لم يكن يتم صلاته. ولكن استشكل في ذلك غير واحد من المحققين منهم المحقق الهمداني قدس الله نفسه، فناقش في أنه لم يظهر من هذه الصحيحة وثن آخر غير الوثن العرفي، وأن المراد بذلك ما إذا كان الإنسان متوتنا أي أنه أخذ محلا وثنا له وبنى أن يقيم فيه 6 أشهر في كل سنتين. فأراد الإمام عليه السلام بيان أن الوثن لا ينحصر بالوثن الأصلي، بل هناك قسم آخر وهو الوثن الاتخاذي، وأن يكون الإنسان يأخذه ويتخذه مقرا له يسكن في هذا البلد 6 أشهر وفي وثنه الأصلي 6 أشهر. والذي يدل يعني استشهدوا أن الإمام عليه السلام ليس في مقام بيان وثن آخر أن ابنا لو فرزنا إن ابن بزيع سكت ولم يسأل ما الاستيطان كان يفهم منه المعنى العرفي لا محالة ويقتصر على ذلك. فلو كان مراد الإمام عليه السلام غير وثن الشرعي لكان فيه إبهام وإجمال وهذا لا يناسبه. ويؤيد ذلك أيضا بأن الإمام عليه السلام عبر بصيغة المزارع إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه،
قلت ما مل السيطان؟ قال أن يكون مقبل فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر، يقيم لا أقام. فيظهر من ذلك أنه أمر استمراري، والداخل في الزيعب بان على الإقامة ستة أشهر دائما، وهذا وطن عرفي. قلنا لا يمكن الالتزام بذلك. والوجه فيه أن الإمام عليه السلام اعتبر في إتمام الصلاة أمورا الإقامة ستة أشهر، وأن تكون هذه الإقامة في المنزل، وأن يكون المنزل منزله أي ملكا له، لظهور كلمة اللام في ذلك، وأن المفروض أن الزيعة ملك له في من الأموال هكذا فرد. سألته عن الرجل يقصر في زيعته، فالزيعة زيعة له. فأجاب سلام الله عليه بهذا الجواب أنه لا بأس به ما لم ينوي مقام مع عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه. فاعتبر في الرماية أولا إقامة ستة أشهر، ثم إن الإقامة لا بد أن تكون في المنزل، فلو فرضنا أنه أقام في هذه الزيعة لكن لا في منزله، خمسة أيام في محل وخمسة أيام في محل آخر، ضيف عند الناس أو لا محل له، واعتبر سلام الله عليه أن يكون المنزل ملكا له لا بإيجار وغير إيجار وعارية مثلا، هذه القيود اعتبرها سلام الله عليه. وبما أنه من الواضح أن هذه القيود غير معتبر في الوثن الاتخاذي، لا يعتبر في الوثن الاتخاذي أن يكون الإنسان مقيما فيها ستة أشهر، بل يكون أقل من ذلك، بل أقل من ثلاثة أشهر كما يسره إليه الماتن فيما يأتي. يمكن أن يكون للإنسان مواطن أربعة، صيفية وشتائية وخريفية وربيعية، أمر ممكن. لا يعتبر إقامة ستة أشهر في الوطن الاتخاذي جزما، ولا يعتبر أن تكون الإقامة في منزل فضلا عن أن يكون المنزل منزله. فهذه الصيحة لا تنطبق على الوطن العرفي جزما. وأما وجه سؤال ابن بزي، لماذا سأل الإمام عليه السلام قلت ما الاستيطان؟ مفهوم الاستيطان أمر عرفي يعرفه كل أحد. وجهه ما ذكرناه أنه الإمام عليه السلام قيد الاستيطان بالمنزل إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه، أي يستوطن المنزل، وهذا كان معنى غريبا، لأن العرف إنما يفهم من الاستيطان الاستيطان في البلد، والاستيطان في القرية، الاستيطان في الزيعة. وأما الاستيطان في المنزل، ما معنى الاستيطان في المنزل؟ أمر مجهول لابن بزي جزما، ولغير ابن بزي أيضا. مستوطن منزله، ما معنى استيطان المنزل؟ ولذا سأل الإمام عليه السلام أنه ما معنى الاستيطان، لأن المعروف عند ابن بزي إنما كان هو استيطان البلد واستيطان القرية. وألق الحكم الإمام عليه السلام ألقه باستيطان المنزل. قلت وما الاستيطان؟ ففسر سلام الله عليه، ولو فرضنا أن ابن بزي لم يسأله كان على الإمام البيان جزما، لأن هذا ليس معنى يعرفه الناس استيطان المنزل. فلذلك فسره سلام الله عليه أن يقيم أن يكون فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر، هذا معنى الاستيطان. ومعلوم أن هذا التفسير يرجع إلى مادة الاستيطان لا إلى هيئة الاستيطان. لم يكن يسأل ابن بزي عن مفهوم هذه الهيئة، مفهوم الاستفعال معلوم هو بمعنى الاتخاذ، وإنما كان يسأل عن مادته أخذ الوثن واتخاذ الوثن في المنزل ما معناه. ففسر سلام الله عليه المادة، قال بله معنا هازا ان یکون فیها منزل یقیم فیه ستت اشهر فعلا ذلک یظهر دلالت صحیحه علا ما ذهب الیه المشهور به وضوحین، یعنی ان من اقام من اتخذ الانسان منزلا مقرا له اتخذه مقرا له ستت اشهر و کان المنزل منزله ای ملکا له هذا وطنون یتم صلاته کل ما دخل هذه القریه یصبح هذه القریه وطنا له باتخاذ المنزل مسکنا و مقرا له ستت اشهر. فالاتخاذ والاخذ مما لا بد من و متعلقه لا بد ان تكون الاقامه ستت اشهر ولاجل ذلك يعتبر في الاقامه ان تكون عن قصد و عن نیتین لدلاله هیئت الاستیطان على ذلك يتخذه مقرا له لا مجرد الاقامه. و تفسیر کما ذکرنا راجع الى الماده لا الى الهیئه. قلت ما الاستیطان؟ قال سلام الله علیه ان یکون فیها منزل یقیم فیه ستت اشهر. فاذا فرضنا ان الانسان اتخذ المنزل مقرا له و کان المنزل منزله فاصبحت هذه القریه او الزیعه او البلد یصبح مثلا له فیتم السلام متى ما دخل. فدلالت صحیحه بناء علی هذا واضحتون. و اما تعبیر الامام علیه السلام به کلمت یقیمو لماذا لم یعبر به اقامه الا ان یکون له منزل استوطنه مثلا بعد ذلك یسأل انه من استیداد فیفسر ان یکون له منزل یقیم فیها ستت اشهر. از ظاهر انه کان مفروغا عنه ان هذا الرجل الذي سأل الامام علیه السلام عن حکمه لم يكن ساكنا في هذا القريه والامام عليه السلام اراد بيان قضيه حقيقيه لا قضيه خارجيه. فان القرار في منزل والبقاء في منزل الا ان يكون الاقامه في منزل تارة يكون في الزمان الماضي واخرى يكون في الزمان الاتي في المستقبل. يعني قوله عليه السلام في معنى الاستيطان أن يكون منزل يقيم فيه ستة أشهر لم يرد منه الاستقبال جزما، وإلا لو فرضنا أنه له منزل وبعد ذلك يقيم فيها ستة أشهر أفا يحتمل أنه يتم صلاته فعلا إلا أن يكون له منزل يقيم فيه ستة أشهر، يعني يستوطنه يفسر بيقيمه يقيم فيه ستة أشهر. يحتمل أن المنزل الذي يقيم فيه الإنسان ستة أشهر بعد ذلك يتم صلاته فعلا قطعا لا يكون ذلك، بل العبرة بالمزي. ولذا قال عليه السلام فإذا كان كذلك يا فإذا كان ذلك أتم صلاته متى ما دخلها. إذا كان هنا عبر بالماضي، إذا كانت الإقامة محققة وإلا الإقامة المستقبلة لا توجب تمامية الصلاة جزما، التي توجب تمامية الصلاة الإقامة السابقة. ولذا قال وإذا كان كذلك إلا أن يكون له منزل يستوطنه. فقلت ما الاستيطان؟ فقال عليه السلام أن يكون فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر. فإذا كان كذلك يتم فيها متى ما دخلها. فلا بد أن يكون هذا سابقا، يعني الإقامة ستة أشهر، وإلا فلا يحتمل أن يكون مراده سلام الله عليه فإذا كان كذلك، يعني إذا كان له منزل يقيم فيه بعد ذلك ستة أشهر هذا لا يكون جزما. فالتعبير بصيغة المزارع باعتبار أنه لم يكن قبل ذلك، فالإمام عليه السلام أراد بيان أنه إذا تحقق ذلك فيما بعد واتفق انه اقام في بلده في زيعته 6 اشهر وكان له فيها منزلون لو تحقق هذا فيما بعد اتم صلاته بعد ذلك كل ما دخل. فلا يكون في صيغة المزارع دلالة على الاستمرار كما ذكرنا الاستمرار في المقام غير ممكن لعدم اعتبار هذه القيود في استمرار الإقامة جزما، لا يعتبر 6 اشهر ولا وجود المنزل ولا أن يكون المنزل ملكا له، كل ذلك لم يكن. فالاستمرار غير مراد جزما، والتعبير بصيغة المزارع الظاهر أنه لأجل ما ذكرنا، يعني قال مفروغا عن أن هذا الرجل لم يكن ساكنا قبل ذلك في زيعته. والإمام عليه السلام أراد بيان حكم كلي على نحو قضية الحقيقية، أنه إذا فرزنا بعد ذلك يستقر في زيعته في منزله الذي هو ملك له يستقر فيه 6 اشهر بعد ذلك كل ما دخل يتم صلاته. فعلى ذلك دلالة الصحيحة على ما ذهب إليه المشهور دلالته واضحة. ويؤكد هذا ويعين هذا صحيحة سعد بن أبي خلف، فإن في صحيحة سعد بن أبي خلف يسأل الإمام عليه السلام عن الرجل يدخل الزيعة يتم صلاته أم يقصر، فأجاب سلام الله عليه يتم صلاته إذا سكنها، فإذا لم يسكنها يقصر. ينظر إلى الماضي، إذا كان هذه الزيعة مسكنا له سابقا ولو فرضنا أنه بعد ذلك أعرض، إذا كان مسكنا له فيما سبق يتم، وأما إذا لم يكن مسكنا له فلا يتم. غاية الأمر أن هذه الصيحة مطلقة مقيد بأن يكون السكنى في منزله الملكي المملوك له وأن يكون 6 اشهر، نقيد بهذا التقييد بمقتضى صيحة ابن بزي. فالعبرة بالتحقق هذا خارجا، وأما أنه يتحقق فيما بعد لا يكون موضوعا للحكم جزما، ولو فرضنا أنه بان في السنة الآتية يبقى هنا 6 اشهر أو سنة أو سنتين، لا يوجد هذا الحكم التمام فعلا ما لم يتخذه مسكنا له. فالعبرة بالمزي، كل ما تحقق هذا المعنى وأنه سكن هذه هذا المحل سكنه 6 اشهر عن قصد وعن نيتين، الذي يستفاد من مفهوم الاستيطان بمقتضى وضع هيئته، الاستيطان اتخاذ الشيء وطنا اتخاذه مقرا لا مجرد البقاء الخارجي، يحكم بإتمام الصلاة. بقي هنا أمره، أحدهما أنه نسب إلى المشهور أنهم اعتبروا في الوطن الشرعي الاستيطان 6 اشهر، يعني يبقى 6 اشهر في محل بقصد التوتن الدائمي وبقصد التوتن الأبدي، وبعد ذلك أعرض وندم. هذا يعتبر فيه ذلك إذا كان له ملك وبقي في ملكه بعنوان أن يبقى في هذا البلد إلى الأبد وأنه اتخذه وطنا له، وبعد ذلك أعرض يثبت الوطن الشرعي ولا يفيد الإعراض، بل يتم متى ما دخلها ما دام الملك باقيا أن يكون له منزل فيها. هذا المعنى لم يثبت، لا يظهر من كلامهم اعتبار الاستيطان الدائمي، فإنا قد ذكرنا أن الظاهر من السيئة أن التفسير راجع إلى المادة لا إلى الهيئة. سأل الاستيطان معنى الوطن ما هو؟ معنى الوطن الإقامة 6 اشهر. فليس الإمام عليه السلام ينظر إلى الاستيطان 6 اشهر، بل ينظر إلى الإقامة 6 اشهر، ولكن عن قصد منيته. لم يثبت هذا، ولو فرضنا أن المشهور ذهبوا إلى ذلك واعتبروا الاستيطان في الوثن الشرعي لا يدل عليه دليل، بل العبرة بالإقامة الخارجية عن قصد ونيتين لاعتبار الاتخاذ، مفهوم الاتخاذ في ذلك. وأما أنه يكون بانيا على الاستمر على الإقامة الأبدية يأخذه وثنا عرفيا لنفسه 16، لم يدل على ذلك دليل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن العبرة في البقاء 16 الظاهر في الاتصال كما في غيره، بل من التهديدات الشرعية 10 أيام، بل في قصد الإقامة 3 أيام، في الحيض 30 يوم متردد، غير ذلك من الموارد التي بل التهديد فيها بالأيام، ب3 أيام، ب30 يوما، في الحيض ب3 أيام مثلا، في الإقامة 10 أيام، في صوم الحج 3 أيام، 7 إذا رجعتم بعد الرجوع، كل ذلك ظاهر بالاتصال. فالظاهر قوله عليه السلام أن يكون له منزل بل قد استوسنه، وفسر سلام الله عليه الاستيطان بالإقامة 6 أشهر، الظاهر أن تكون هذه 6 متصلة. فلو فرزنا أنها لم تتصل، بقي 2 شهر فمضى إلى محله وبلده ثم رجع وبقي 2 شهر وهكذا، لا يثبت الوثن الشرعي بذلك. ظاهر قوله عليه السلام أن يكون بل فيها منزل يقيم فيه 6 أشهر أن تكون الإقامة متصلة، فالإقامة المنفصلة لا أثر لها، ولا أقل لو شككنا في ذلك إذن لا أقل من الشك والإجمال. وهذا حكم على خلاف القاعدة، والمسافر يقصر فيقتصر على القدر المتيقن وهو فرض الاتصال، وأما الانفصال فلا. نعم، الأسفار الجزئية التي لا تنافي صدق الإقامة عرفا، كمن أقام في النجف الأشرف وفي شهر مرة مثلا، أو في 2 شهر زار الحسين سلام الله عليه بيوم وليلة، أو بيوم فقط زاره بل صباحا ورجع مساء، لا ينافي هذا صدق الإقامة. لا يلزم في الإقامة في المنزل أن لا يخرج من منزله إلى حمام، إلى مسجد، إلى بحث، بل يبقى محبوسا بالبيت، لا يعتبر هذا جزما. بل الإقامة في البيت على النحو المتعارف الخارجي إذا كان هذا مهمولا على المتعارف، فبالنسبة للسفر أيضا كذلك. سيجيء إن شاء الله في قصد الإقامة في بلدين، نبين 10 أيام، نبين أنه لا مانع من الخروج إلى خارج البلد لتشييع جنازة، لتفريح وتنزه، بمقدار لا ينافي صدق الإقامة العرفية. الإقامة 16 أيضا من هذا القبيل. فلو فرضنا أنه خرج ورجع في زمان قليل لا ينافي صدق الإقامة 16، الظاهر تحقق الحكم بذلك. إذن الظاهر أن الوثن الشرعي ثابت، ولكن مقيدا بوجود منزل مسكن له. وأما النخلة وغير النخلة أو المنزل الذي لم يسكنه لا أثر له.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحصل مما ذكرنا أن ما نسب إلى المشهور من الالتزام بالوثن الشرعي في مقابل الوثن العرفي مما لا بد منه، فإن صحيحة ابن بزيع لا يمكن حملها على الوثن العرفي لأمور تقدمت،
اعتبر في هذه الصحيحة أن تكون الإقامة 6 أشهر، وهذا غير معتبر في المثل العرفي جزما. واعتبر في هذه الصحيحة أن يكون للإنسان منزل في الزيئة، وهذا لا يعتبر في الوطن العرفي، بل يمكن أن يكون أهل وطنا للإنسان من دون أن يكون له منزل فيها. واعتبر في هذه الصحيحة أن يكون المنزل ملكا له، هذا أيضا غير معتبر في الوطن العرفي. فلا شك في أن هذه الصحيحة في مقام بيانه أمر آخر غير الوطن العرفي، وهو المسمى بالوطن الشرعي. وأما ما نسب إليهم من اعتبار التوتن الدائمي أي الاستيطان وقصد الإقامة أبدا 6 أشهر، هذا لم يثبت أن المشهور التزموا بذلك، وعلى تقدير التزامهم فلا وجه له، لأن الظاهر من الرواية كما بينا تفسير الاستيطان بالإقامة 6 أشهر، والعبرة بما ذكره سلام الله عليه في معنى الاستيطان. ولكن لا بد من أن يكون هذا باتخاذ وقصد على ما ذكرنا، وأما قصد الإقامة الأبدية فلا يستفاد من شيء من الرواية. فهذا على تقدير ثبوته أن المشهور التزموا بذلك لا وجه له، ولم يثبت التزامهم بذلك. فالصحيح أن من أقام في منزل له 6 أشهر قاصدا وعن قصد وإرادة يكون هذا موضوعا للتمام متى ما دخل هذا البلد، البلد يكون وطنا له بإقامته 6 أشهر في منزله المملوك له. بقي الكلام في تعبيره سلام الله عليه بصيغة المزارع إلا أن يكون له منزل يستوطنه. قلت ما الاستيطان؟ قال أن يكون فيها منزل بل يقيم فيه 6 أشهر. التعبير بالمزارع في جميع ذلك، وبعده ذكر سلام الله عليه فإذا كان كذلك يتم متى ما دخلها. الظاهر والله العالم أن التعبير بصيغة المزارع باعتبار أن هذا ليس من الأمور الحادثة أولا، وإنما يكون حادثا بعد ذلك. فإن السؤال سؤال عن من يخرج إلى زيئة الله إلى زيئته أو إلى زيئة الله، فالسؤال سؤال عن طبيعي الخروج الصادق بالطبيعة على أول وجود من الخروج. يسأل عن الرجل يخرج إلى زيئة الله يقصر في صلاته، قال عليه السلام لا بأس ما لم ينوي مقاومة 10 أيام إلا أن يكون له منزل، إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه. فالسؤال سؤال عن طبيعي الخروج، وطبيعي الخروج إلى الزيئة يسبق عنها أول الوجود جزما، ولا يمكن أن يكون أول الوجود من الخروج مسبوقا بالإقامة 6 أشهر، لا محالة يكون ملحوقا بالإقامة 6 أشهر. يعني إذا خرج إلى زيعته يقصر في صلاته إلى أن يستوطنه بعد ذلك، يعني يكون له منزل ويبقى فيه 6 أيام بعد ذلك يتم صلاته. فالتعبير بصيغة المزارع باعتبار أن هذا أمر يكون بعد الخروج إلى الزيئة لا محالة، ولا يكون قبل أن طبيعي الخروج. السؤال سؤال عن طبيعي الخروج إلى الزيئة، أن الرجل يخرج إلى زيئة له، فرضنا أنه اشترى هذه الزيئة أو ورثها من أبيه مثلا أو غير ذلك من الأسباب الناقلة، بصلح بوصية، فملك زيئة له فأراد أن يخرج إلى هذه الزيئة، ما حكمه؟ ما حكم الخروج؟ طبعا جوابه أن حكمه التقصير، الى ان يتعقب بالاقامة 16 شهر، فاذا تعقب بالاقامة 16 شهر بعد ذلك بعد تحقق الاقامة يتم صلاته، فلا بد من الاتيان بصيغة المسارع حينئذ. فالجواب يكون هكذا: الخارج الى زيعته يقصر في صلاته ما لم ينوي المخالفة. الذين هم مبلى عليهم من قبل غيرهم، ليس لهم الاستقلال في أي شيء، لا في معاملة ولا في مسكن ولا في لباس، أمورهم بيد غيرهم. إذا فرضنا أن الأبوين ساكنان في بلد والبلد وطن لهما، إما بالاتخاذ أو لكون الوطن وطنا أصليا له، طبعا الأولاد والأطفال يتبعونهم في ذلك، فيكون هذا محلا لهم بالتبع ووطنا لهم بالتبع، إلا أن يبلغوا وبعد بلوغهم يعرضون عن هذا البلد فيتخذون وطنا آخر يزول ذلك. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه صحيح باعتبار أن الوطن لم يؤخذ في موضوع الأحكام الشرعية، وإنما الموضوع غير المسافر والمسافر على ما تقدم، يعني كل أحد محكوم بإتمام الصلاة خرج عن ذلك عنوان المسافر. فالوطن واتخاذ مكان وطنا، يعني الوطن الأصلي أو الوطن الاتخاذي، يحكم فيهما بالتمام باعتبار أن هذا ليس بمسافرين، لا يصدق عليه أنه مسافر. وذكرنا أن من كان بيته معه كالأعراب لا يبعد أن يكون الحكم بالتمام فيهم أيضا لذلك، يعني لأجل أنه لا يصدق عليهم أنهم مسافرون. فالسفر يحتاج إلى كون الإنسان له محل ومقر يخرج منه ويظهر، السهول بمعنى الظهور، يظهر للخارج بعدما كان في محله بل ومستقرا في مكانه. وهذا المعنى يصدق في حق الأطفال جزما، يعني الطفل الذي في بلدين تابع لأبويه لا يصدق عليه أنه مسافر في هذا البلد، بل هو تابع لأبيه في ذلك باعتبار أنه لا قصد له. فلا يحتاج الطفل إلى قصد التوتر، بل إذا لم يلتفت إلى هذا المعنى إلى الأبد أس كان غافلا عن ذلك أنه يبقى في هذا البلد أو يسافر من هذا البلد إلى بلد آخر، فيتخذ لنفسه مقرنا نفرزه غافلا عن جميع ذلك، مع ذلك لا يصدق عليه أنه مسافر. فبما أنه لا يكون مسافرا فهو تابع لأبيه، أن هذا الوطن وطن له، الوطن بهذا المعنى، يعني لا يكون مسافرا بل هو حاضر، وهذا منزله، وهذا محل أهله ومحل عشيرته. وموضوع الحكم من لم يكن مسافرا وهذا ليس بمسافره. نعم لو فرضنا أنه بلغ أما أعرض عن هذا البلد واتخذ مكانا آخر حكمه حكم سائر المكلفين، يسقط عن الوثنية بالإعراض الخارجي، كما في أبويه لو فرضنا أن أبويه أيضا فعل ذلك، أعرض عن محلهما واختار محلا آخر. ولو فرضنا أن الجميع يعني الأبوان والولد خرجوا من هذا البلد معرزين، والأبوان اتخذوا محلا مقرا لهما، والولد مع ذلك لم يتخذ، متهين بأمره، لا يدري أنه يبقى مع أبويه أو لا يبقى مع أبويه، وهو بالغ لا يحكم عليه بالوثنية بالتبعية. والحاصل أن العبرة إنما هو بصدق المسافر وغير المسافر، متى ما صدق المسافر يجب عليه القياس، ومتى ما لم يصدق عليه المسافر وجب عليه التمام. يبقى الكلام فيما أعرز عن بلده وهو غير بالغين. فرضنا أنه له من العمر 14 سنة مثلا، سنه كذا مقدار، بعد لم يبلغ
ببلوغ
شرعي وأعرز عن هذا البلد، هل يكون لإعرازه أثر أو لا يكون لإعرازه أثر؟ الظاهر أنه لا يكون لإعرازه أثر، فإنه مبلا عليك وليس مستقلا في أمره ومالكا لأمره، كما عبر عن هذا التعبير في بعض روايات النكاح، أن تكون مالكة لأمرها، يعني تكون مستقلة نفسها. الشارع ألغى الاستقلال عن هذا البلد، فهو غير مستقل في أمره، كما أن السبية غير مستقلة في أمرها بعين هذا التعبير، عبر إن كانت مالكة لأمرها. فقبل البلوغ ليست بمالكة لأمرها، كما أن الولد غير مالك لأمره، بل هو مولى عليه وأمره الولاية لوالده من جميع جهاته، مأكله ومشربه ومسكنه وغير ذلك مما يرجو إليه، فليس له الاستقلال في اتخاذ مكان له، وإنما هو بأمر وليه. إذا رأى الولي المصلحة أن يبقى في بلد، لابد أن يبقى في هذا البلد، ولا اختيار له في الأمر. ويؤيد هذا سؤال الراوي أنه بل متى يخرج قريب من ذلك، يخرج عن اليوت البلد ويجوز أمرها. فأجاب سلام الله عليه أنه إذا بلغ بالأمارات البلوغ لا يجوز أمر الغلام، بعين هذا التعبير لا يجوز أمر الغلام حتى يحتلم. فأمره لا يجوز، يعني عمله كلا عمل وفعله كلا فعل. فهذا يعني باعتبار الجعل الشرعي، وإن كان العرف لا شك في أنه لا يفرق بين من كان قبل البلوغ وبعد البلوغ. فلزنا أعرز عن محله قبل البلوغ بيوم أو أعرز عن بلده بعد البلوغ بيوم، العرف لا يفرق في ذلك، لا يبعد أن تكون العبرة عندهم بالتمييز. ولكن الشارع بعدما ألغى أفعال السبي وجعل الولاية لأبيه، الولاية له، فهو غير مالك لأمره. إذا كان كذلك فأفعاله كالعدم، اتخاذه وثنا لنفسه لا يعتبر الشارع هذا عملا صادرا من أهله، بل عمل صادر من غير أهله كالمجنون. المجنون إذا كذلك فرزنا أنه مجنون أعرز عن وثنه واتخذ محلا آخر وثنا له، لا عبرة بهذا القصد، لأن أعماله كلا أعمال، وجوده كلا عدم، فلا يبعد ما ذكره الماتن قدس الله نفسه من أن الولد تابع لأبيه، مع عدم الإعراض واضح، لعدم صدق المسافر عليه، بل مع الإعراض كذلك إذا كان إعراضه قبل البلوغ، لأن الشارع لم يعتبر أقواله وأفعاله، ففعله كعدمه هذا غير بعيدين. ثم ذكر قدس الله نفسه أن من أعرض عن وثنه بعد الإعراض يخرج عن الوثنية، بعد لا يكون هذا بالصدق العرفي، لا يقال إنه فعلا من أهل هذا البلد، بل يقال كان من أهل هذا البلد بصيغة الماضي. ولو فرضنا أنه بعد لم يتخذ مقرا له، إما باعتبار أنه لا يريد أن يتخذ مقرا له، بعد ذلك يسير في الأرض كل شهر في بلد أو كل أسبوع في بلد، فيكون من الذين بيوتهم معهم، أو أنه بان على الاتخاذ ولكن بعد لم يتهيأ له، لا يدري أنه يسكن في أي مكان. على كلا التقديرين، المحل الأول والوثن الأول، قد زال حكمه، وإنما يعبر عنه بالوثن باعتبار الماضي، فيقال كان هذا مسكنا ومقرا له، و اما بالفعل فليس له بمسكن فيزول الحكم لا مال. ثم ذكر قدس الله نفسه انه لا يعتبر في الوسن والمسكن ان يكون سكناه فيه على نحو حلال، يمكن ان يكون على نحو حرام، اما اصل السكنى حرام او ان سكناه في مسكن الخاص حرام. غصب دارا فلنفرض انه غصب دارا و اقام في هذه الدار و بنا على الاقامه فيها الى الابد، هذا وثن له. الحليه غير معتبره في التبتن، اذا خرج من هذا المكان الى الخارج يقال انه سافر، اذا دخل يخرج عن السفر الى الحجر حاضر. وكذلك اذا كان اصل السكنى محرما في هذا المحل وفي غير هذا المحل بسبب اخر، بشرط في ضمن عقد مثلا او بنهي الوالدين فيما اذا كان نهيهما نافذا ولازم الاطاعه، فمع ذلك خالف والديه وسكن في هذا البلد الى غير ذلك، فالعبرة بصدق الوطن عرفان، ويعني بصدق عدم المسافر عرفان، المراد بالوطن هذا سواء كان على نهر المهلل او كان على نهر محرم لا فرق بين الامرين.